بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. ميزان القرآن والسنة إن شاء الله ميزان دقيق لا يخطئ، لأنه ميزان مرجعيته إلى ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما بيعلم أن هناك من يحبه ويحبه بقوة وصدق بيسمع كلامه. يعني أنا إذا عرفت أنه لي أخ أكبر بيحبني بصدق وبقوة وشدة ويقول لي دي من مصلحتك، بقول له حاضر، لأنه بيدور على مصلحتي. يقول لي ما تعملش دي عشان هتضرك، بقول له حاضر. خاصة لو كان أخوي، قلت أخوي الكبير اللي بيفهم عني وعارف عني ويخبر عني. فإحنا ربنا عز وجل خلقنا ويعلم سرائر الأنفس والغيب والحاضر، ورسم لنا الطريق اللي احنا نمشي عليه من خلال القرآن الكريم، وأرسل إلينا أيضا من يحبنا حب شديد، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم وفر لنا الهدي. ولما نرجع للسيرة النبوية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبحث عن مصلحة شخصية لي ولا منافع دنيوية ولا يعني شهوات خاصة ولا نزوات خاصة ولا يعني، ولكن كان عاوز الخير للبشرية. إذن لما نحن نقول القرآن والسنة فإحنا بنتكلم عن مصلحتنا، عن الخير لينا اللي ارتضاه لنا ربنا عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف هذا الخير بنعرفه من ضيوفنا الكرام اللي مشرفنا اليوم، ضيوف مميزين. نبدأ من اليمين، سعادة المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي، مرحبا بك. الدكتور البيومي محمد البيومي أستاذ السياسة الشرعية، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الأستاذ الدكتور عبدالله الأشعل، مرحبا بك.
أهلا وسهلا
أستاذ الدكتور عبدالله الأشعل، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية والمرشح المحتمل برئاسة الجمهورية، مرحبا بحضرتك. سعداء بيك ونتمنى لك التوفيق.
الله يبارك لك.
ومعنا طبعا النسمة بتاعتنا بقى والبركة فضيلة الشيخ هشام التابعين،
جزاك الله خير.
ربنا يجعلنا من التابعين.
امين يا رب. آمين.
خير التابعين ان شاء الله.
آمين.
فضيلة الشيخ هشام التابعي ده داعية حبيب لينا جميعا ومعروف لينا
جميعا.
هنبدأ يا دكتور بيومي بنصيحة سريعة قصيرة في البداية مشاهدين. واحنا عندنا، نحن الان في شهر مبارك وشهر ذي القعدة وداخل علينا ذي الحجة، ايام مباركة، في ناس بتحج ذهبت وفي ناس لسه هتسافر، وايام توبة وايام تكبير وايام تجهيز الاضاحي، يعني موسم، يعني زي ما كنا المعارض، الواحد يروح المعرض عشان يشتري اشياء خاصة او رخيصة او مش متوفرة. فدي ايام مناسبة، ازاي نستفيد منها او اي نصيحة اخرى حضرتك ترى؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. حقيقة انا مش عايز اطول النصيحة بالنسبة للعشر الاواخر، العشر الاوائل من الحجة، انا بشبههم تماما يعني في الثواب وفي البركة وفي الخير وفي كل شيء بالعشر الأواخر من رمضان. شوف نشوف، احنا كلنا نعرف العشر الأواخر من رمضان، لكن الثقافة أو الوعي بالنسبة للعشر الأوائل من ذي الحجة يمكن ضعيفة شوي. لكن أنا بقول هيبدأوا من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله إلى العيد، يوم خمسة إن شاء الله، خمسة ديسمبر أو العاشر من ذي الحجة. فأنا بقول إنها مثل العشر الأواخر من رمضان تماما، ومن هنا يجب أن نستعد لها كما نستعد للعشر الأواخر من رمضان، نستعد لها من يوم الجمعة القادمة. بإيه بقى؟ بالإخلاص التام والعمل الصالح والثواب، بدليل أنه ونتلمس فين الخير، بدليل أن موسم الحج أو الحج عرفة هيبقى يوم إيه اللي خمسة العاشر من ذي الحجة أو خمسة ديسمبر إن شاء الله، وفيها من الثواب ما فيها. إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أظن حاجة مش معقولة، يعني دي فعلا من الثواب والمعاني، يعني ما لا يمكن أن تحدث عنه في عجالة. أيضا بالنسبة لي اللي ما كتبش له الحج، وأنا كنت أنصحت في هذا البرنامج من قبل بالنسبة للي هو القادر على الحج وما أداش الفريضة قبل كده وقادر ومستطيع استطاعة تامة كما أخبر الفقهاء ده يوحي حج. ولكن اللي يريد أن يحج أكثر من حجة وفي خاصة في هذه الظروف قلت أن الأولى له أن يتبرع بهذه الأموال للدولة الفقيرة الآن في ظل الظروف أو المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الآن. وكمان لو بنته أو أي حاجة محتاجة تجهيز أو ابنه محتاج يبقى أولى من الحج حتى الحج ولو في أول مرة. وقلت هذا كلمة. أما بالنسبة للأضحية كما كلمة بفعلها في دلوقتي حقيقة الأضحية شيء عظيم وهي سنة مؤكدة. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها قد أعد الناس إلى قلبه قال لها يا فاطمة في يوم عيد الأضحى قومي إلى أضحيتك فاذبحيها فإنه بكل قطرة دم منها يغفر الله لك ما تقدم من ذنوبك. فطبعا أعتقد دي فيها كل المعاني. هنا بقى الآن أنا بقول إنه للأسف التجار الجشرين عمالين يغلوا الأضاحي والخلفان على الناس ومغلين اللحمة وصل 70-80 جنيه ومئات حرام. حرام الله الفقراء ما بياكلوش لحمة أبدا. أنا بقول بنشجع الأضحية للقادرين والمستطيعين عشان الفقراء دول ياكلوا لأنه موسم لأنه بيقلوش من العيد للعيد. والله أنا قابلت فقراء بيقولوا إحنا ما بناكلش لحمة أبدا. وشفتوا بقى الأغنياء بياخدوا اللحمة يعملوا فيها إيه ويأكلوا فيها إيه وكده. هنتكلم عليهم إن شاء الله اللي هم في السجون الآن حسبنا الله ونعم الوكيل والأغنياء في مصر وفي غيرها. فأنا أقول إنه اللي قادر على الأضحية عشان يطعموا الفقراء وتكون فايدة منه والتجار الجشعين يرحموا الناس شوية لأن الأموال الزائدة دي حرام وخاصة في هذا الموسم وفي هذه الظروف. إن مش قادر على الأضحية وخاصة الخرفان غالي قوي. قال لي خروف سألت أمس قالوا لي 1500 اللي هو 20 كيلو أو 21 كيلو مذبوح. فطبعا 1500 يعني صعب قوي يا جماعة. شوف النهاردة يعني فأنا أقول التجار يراعوا الله شوية والأغنياء يراعوا الله شوية. أنا أقول الأولى كمان إن لو أحد قادر أكثر يتبرع للدولة الآن يتبرع في حساب في النت في حساب للتبرعات يتبرع لأي نوع من أنواع التبرعات هذه ثوابها كبير عند الله ولا يعني يفوق ثواب الآخر. هذه نصيحتي وبالله التوفيق.
جزاك الله خيرا. بس طبعا أنا مش معك مش ضمنين لو تبرعنا بها للدولة هتروح فين؟ هتروح دلوقتي كان معنا ضيف امبارح بيقول لك وزير الداخلية جاي يقبض بقى 3.5 مليون. استغرب ما كان بجربش الوزارة قبل كده فتلاقي الرقم ده. ومين تاني مدير امن بياخد 270,000 فانا هروح اتبرع من 1500 ده. انا لما بتقول انت 20 كيلو نديهم ل10 اسر او ل20 اسرة احسن ما يروحوا المرتب
المستشار. مشكلة الغلاء في اللحوم دي مش سببها يجب ان يكافح مكافحة دوارية. في واحد صديقي راح عمل مزرعة دواء بتاع عجول في السودان وجاب طيارة فيها 2 طن الكيلو 28 جنيه. راح حطينا في المطار لغاية لما عفنت اللحمة تحضر. لأن مافيا اللحوم في مصر هي المتحكمة. دي المشكلة. كيف يمكن محاربة المافيا علشان كل شيء يبقى عادي بأسعار العادية والناس تأكل كل حاجة؟ ده المشكلة. احنا كده بنعالج الموضوع بطريقة ايه؟ جهان على وابة ما ينفع الغربان. احنا عايزين نكحت الغرب الاول وبعد كده نعالج عن النظافة. فاعتقد ان احنا محتاجين لمكافحة الفساد اللي هو سد شرايين البلد الحقيقة. وفعلا لو احنا نتبرع لمين؟ زمان ياما كنت في الرياض اشتغلت المسؤولية فالحكومة قالت عايزين المصريين في الخارج يتبرعوا لسد ديون مصر. فجبت مجموعة من الغالية كده قلت لهم ايه رأيكم؟ قالوا احنا مستعدين احنا بس نسد ديون مصر بس هل تضمنون ان ده هو اللي هيروح ولا تدونا ارقام الحسابات بتاعه الدائنين واحنا نسد على طول؟ هناك افواه مفتوحه من الحكومه تلتهم كل شيء. لا تزال الحكومه برضه هي ظل للحكومه القديمه ولا زلنا لا نثق في احد. فانا بقول عندما نثق نستطيع ان احنا نعمل كل حاجه. دعنا نكون فقراء معا او اغنياء معا.
شكرا دكتور عبد الله. فضيله الشيخ هشام.
نعم الحقيقة نبتدئ بحمد الله عز وجل ونثني بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التهنئة موصولة إلى الأمة الإسلامية قاطبة ونخص أمتنا المصرية التي تعيش فترة حساسة من تاريخها. نسأل الله عز وجل في هذه الأوقات أن ترقى مصر إلى مصاف الأمم الكبرى، ونسأل الله عز وجل للأمة الإسلامية كلها نصرة وتوفيقا وسدادا. شكرا دكتور.
طيب بس عايزين تقول لنا الوقت، احنا نعلم ان ان شاء الله الرؤية هيتم استطلاعها غدا، يبقى معنى كده انه الجمعة محتمل يبقى بداية شهر ذو القعدة او السبت ذو الحجة او السبت.
نعم.
والناس مطالبة ان هي تصوم.
نعم.
واذا كان يعمل اضحية ما يقصش الشعر ولا الناس محتاجة تزيد من الطاعات في هذه الايام والذكر. نعم. يعني غششنا بقى.
هو سماحة المستشار أشار، وأنا الحقيقة لم أشأ أن أكرر ما تفضل به، إلى فضل هذه العشر. والحديث محفوظ يحفظه كل الناس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يعد منهما بشيء. بالنسبة للصوم الذي أذكرنا،
يعني كأيام أفضل من أيام رمضان، رمضان ليالي.
نعم،
عشان نبقى نوضح للمشاهدين.
أحسنت. بالنسبة لمسألة الصيام التي تفضل بتذكيرنا إياها سماحة الدكتور عاطف، ربما شاع عند كثير من الناس أن الصيام سنة في هذه الأيام العشر، والحقيقة أن الصيام بالتخصيص ليس بالسنة المخصصة، وإنما الصيام هو جزء من العمل الصالح الذي جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منهن. فالصيام من جملة العمل الصالح، فمن شاء صام ومن شاء استبدل بما يستطيع. ربما البعض يعني يثقله أن يصوم يدوم به الصيام فليستبدل.
طيب بعد إذنك، إحنا الوقت الذنوب مغرقانا، يعني حياتنا المادية لا تضيع فرصة. يعني الآن أنا لو أنا رفتي، بس أنا مش بتاع فتوى، أشق على الناس ليه؟ عشان تعوض اللي هي بتعمله. الناس قاعدة قدام المسلسلات والأفلام وبتجيب في سيرة بعض، واللي عامل بيشتغل مع البنوك، واللي عامل تأمينات هنا، واللي بيتاجر فيدي وبيغالط، واللي بيزور، واللي بيهرب من الضرائب، يعني واللي بيدفع رشاوي غصب. يعني أقصد الذنوب والأثام مغرقانا لشوشتنا.
جميل.
احنا بنستنجد بقى، مش بقول واحد بيغرق وبعدين تديله عرق خشب يقول لك أنا بلاش منه، هيشبط فيه.
تمام.
فما بالك لو بتديله بقى مركب؟
نعم.
المفروض يركب ما يضيعوش.
هو دعوتك طيبة ومعقولة ووجيهة، انما انا بقول يعني ان مسألة التحديد بأن الصيام سنة مؤكدة لكونه صياما هي اللي محل نظر.
تمام.
الصيام لكونه،
انت قلت انه عمل الصالحات هي اكبر من الصيام كمان،
اكبر من الصيام. احسن. نعم.
مطلوبة وفرصة لا تضيع. فعاوزين احنا نقول للناس ما تضيعش. صح، يقول لك ده الشيخ هشام قال بقى براحتنا نصوم ما نصومش مش هنصوم. احنا عايزين لا صوم بقى للصوم وبس. ده هو يفعل كل ابواب الخيرات. يعني قيام ليل واذكار وقراءه قران وصدقات وصله ارحام واصلاح ذات البين.
احسن.
يعني ايام مميزه. ليه؟ لانه المفروض انا وانت كنا بنحج، فالحج دي كنا هندفع الاف وهنجهد اجسادنا. وهنطوف ونسعى نبات في خيام، ونروح منى، ونروح عرفات، وطواف إفاضة.
صحيح.
وطواف وداع. طيب ربنا مش ما حرمناش من ان احنا ناخد حسنات.
صحيح.
وادانا خيرات. وبعدين عمليا احنا لما نجرب صيام عرفة ده ما فيش فيه
لا سنة مؤكدة.
سنة مؤكدة. انت لما تيجي تصوم الثمان ايام وتيجي في يوم التاسع بتكون بقى ايه؟ زي لعيب الكرة اللي تتدرب في نص الدوري.
اللي
وصل
للياقه العاليه.
انما لو هو هتقول له طيب براحتك ما صامش الثمان ايام وجيهم التاسع هينام وعاوز بقى يتفرج على التلفزيون عشان يسلي نفسه
ويصبر،
ولا والصيام هيبقى مش. انما عاوزينه لما يجي عرفه يبقى مستوي.
تحسن.
عارف انت عليك، كنت عاوز تقول حاجه يا دكتور عبد الله ولا انت؟
كنت عايز اقول يعني والله انا غيظني قوي الجماعه اللي هم المفسدين، اللي هم ممكن يصوموا ويصلوا ويعملوا كل حاجه ولكن ليس هناك علاقة بين ما يفعلون وبين هذه العبادات. عايزين نربط يعني عايزين نعالج ما يسمى بالتدين المنقوص، التدين الشكلي، يعني الواحد يبقى عليه أمارات الصلاح والكلام ده ومع ذلك يعني يقوم بأعمال منافذها الجديد، أهمها إن هو يقوم بأعمال تضر المجتمع وتضر الناس. يعني مثلا اللي بيرفعوا الأسعار دول، النهارده الطماطم لما تشوف 9 جنيه، لما تعمل طبق سلطة اللي هو أبسط حاجة يتكلف لك بتاع 20 جنيه، مين معاه 20 جنيه عشان السلطة؟
صحيح.
فإحنا بنقول مصر دولة زراعية، وممكن جدا الناس اللي عندها جناين اللي عندها بتاع يزرعوا حتى حاجات عشان يبقى فيه اكتفاء ذاتي.
صحيح.
وبعدين الحكومة بقى يعني المفروض تاخد على إيد الناس دي، لا مفيش داعي للجماعة اللي في النص دول اللي بيقسموا مع دول ويعملوا مع دول. العملية دي أنا بتهيألي المسألة دي لا تقل خطورة عن موضوع العبادات، لأن العبادات إذا انفصلت عن السلوك فإنها تخلف مسلما سطحيا وشكليا. إذا كان بيقولوا لي إن في واحد من أحسن الدولة كان بيقعد مخصوص عشان يعذب، فبيجيب كتاب ويقرا فن التعذيب وجنبيه القرآن الكريم، يقرا له حاجة وبعد كده يقوم يسألنا على الشيء بالله ويروح ماسك بتاع يضرب بتاع. إيه ده؟ ده نعالجه إزاي؟ ما أنا عايز الحاجات دي. أنا هقول لحضرتك إحنا رحنا رابطة العالم الإسلامي، كان في مؤتمر هناك على هامش الحج من حوالي 3-4 سنين. الدكتور عبد الله تركي صديق عايز من زمان يعني، وأنا بقدر موقفه والراجل بيقوم بدور مهم جدا. عمل مؤتمر اسمه وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة، وجاب أكابر العلماء في العالم عشان يتكلموا عن وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة. فأنا قلت لهم يا جماعة، هل هناك شك في أن هذه الأمة أمة واحدة وأن هذا ثابت في القرآن والسنة؟ أنتوا جايين عشان تثبتوا إيه؟ إيه تثبتوه؟ كل واحد جايب لك المقتطفات والآيات والحديث وكذا كأنه مثلا جاب الديب من ديب. قلت لهم لا معلش، أنا معايا ورقة من 6 صفحات هعرض عليكم، معلش وشوفوا لي الطاقة العقلية دي كلها عايزها تكرس وتسقط على هذه القضايا العملية. واحد، العراق احتلته أمريكا وإسرائيل، فأفتى علماء السعودية فتوتين متناقضتين، ناس قالوا والله مقاومة العدو الكافر المحتل تعتبر من فرائض الدين، فذهب الشباب للمقاومة وانضموا للمقاومة، وهم راجعين دول الإرهابيين مسكوه. طيب فريق آخر قال لك طاعة ولي الأمر، وحيث أن الأمريكان أصدقاء ولي الأمر فليجوز الخروج عليه. فأصبح النهاردة اللي بيروح هنا للعراق عشان يحارب مذموم من طائفة والممتنع عن الذهاب كذا. النقطة الثانية، البريطانيين المسلمين، راح الجيش البريطاني يحتل رخا العراق فقاومه العراقيون، فالمسلم قال ايه؟ هل انا دلوقتي عضو في امة اسلامية قرآنية، فالمسلمين اللي في العراق دول انا معهم واقولهم فانا اروح احارب، ولكنه في نفس الوقت عضو في جماعة وطنية اسمها بريطانيا ويتمتع بجنسيتها. فالمهم قبضوا عليه المجموعات دي وحكموهم امام القضاء البريطاني وحكموا عليهم بالسجن المؤبد لأن هذه خيانة عظمى يحارب جيش وطني. كيف يمكنكم فك الاشتباك بين الأمة الإسلامية القرآنية والأمة الإسلامية في الواقع الدولي الممزق في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد هذه القضايا يجب أن ننزل إحنا كناس مثقفين أو بعضنا علماء في الدين ينزلوا لهذه القضايا لمعالجتها اللي ملامسة الواقع. نمرة 2، إنه علم الدين جميل، ولكن الأجمل كمان إن الواحد يبقى نشط، بمعنى زي العز بن عبد السلام كان عالما فقيها وإماما ولكنه كان قدوة أيضا، فقاوم الظلم والطغيان وتقشر. أنا أذكر بهذه المناسبة موقف لمجمع الحسن الإسلامي، أنا عضو في مجمع الإحسان السعادة والسيدة الإسلامية، وفدت الحقيقة أنه يعني ما فيش اي منفعة، فانا جمعت عضويتي عشان ما اعملش مشاكل.
ما فيش منفعة للمجلس ولا منفعة ليك؟
لا منفعة، ده اخد منفعة
ليك. انا عملت ايه؟ اصلا كما تفهمش كده، لو انت قلت ما فيش منفعة اعتقد انك انا ما استمعتش.
يدوا كل شهر 30 جنيه، كل شهر 30 جنيه. فانا عملت بيهم بتاع دي متحف لان عباره عن شيك للبنك المركزي
بتحتفظ بالشيكات يعني؟
لا بحتفظ بيهم، دول يعتبروا جزء من التاريخ. فالمهم المجمع للبحوث الاسلاميه وهو يضم نخبه من علماء الامه، لما مبارك عمل جدار مبارك الفولاذي اللي هو بيحكم الحصار على اعلى فزه حتى المياه الجوفيه ما توصلش هناك،
سبحان الله.
فانا طبعا هاجمت الجدار، كتبت حوالي 12 مقاله في مجمع الجدار من الناحيه القانونيه وكذا وبتاع. طبعا هب الناس اللي هم بتوعهم بقى عشان يهاجموني، ما هو دول المحتفظين وبياخدوا الحاجات دي علشان يهاجموا بقى، زي ما كل واحد عنده لمصل كلب يسلطوا على بتاع ده، الكلب ده مش طرف في خصومه ولا حاجه. فالمجلس مجمع البحوث الاسلاميه راح مطلع بيان قال فيه انه جدار مبارك الفولاذي يصادق احكام الشريعه الاسلاميه، وان نقده يعتبر كفرا. الحقيقه كبر عليها جدا ان عالم يقول لك النقد يعتبر كفر، كلمه كفر ده الحل حرام حتى الواحد يتحرج، وفي درجات كثيره جدا عشان توصل لواحده منهم. فانا الحقيقه هاجمتهم هجمه مره جدا. قلت لهم ففي اصدقاء في المجلس سالتهم قلت لهم انت حضرت الجلسه دي؟ قالوا لا. ما اللي حصل؟ قال لك الامام رحمه الله جه وجمع المجلس وقرأ عليهم سطرا واحدا وخرج. فلم يكن هناك نقاش. انا بقول علماء الامه لازم يعرفوا هم صمام الامان، وبعدين تسييس الدين بهذه الطريقه لصالح الحاكم ادى الى ضياع من دقيق مؤسسات دينيه. فانتشرت الفتاوى ممن يعرف وممن لا يعرف. عشان كده احنا عايزين في هذه المرحله نعيد مره اخرى المصداقيه للمؤسسات الدينيه والعلماء. وفي نفس الوقت لابد ان احنا نحرص على المهمه الاكبر، وهي ان الاخلاق قد جرفت، وانه لابد من اعاده منظومه القيم مره ثانيه. كيف تسهم مثل هذه البرامج في اعاده المنظومه بشكل تراتبي وبشكل منهجي حتى يمكن ان نعيد مره ثانيه؟ دي مهمه خطيره جدا. عشان كده انا بدعو الدكتور انه يعني يعمل مجموعه برامج في هذا الاتجاه. يعني كيف تتصرف انت في المواقف المعينه دي؟ وعلى فكره جميع التصرفات اللي بيسموها حضاريه هي تصرفات من صميم الدين.
تمام.
يعني انت لو مسكت الاحاديث كلها وايات القران الكريم كلها وحطيتها في ضوابط سلوكيه هتجد ان هي
قمه الحضاره.
بالظبط.
شكرا دكتور
عبد الله. عشان اتاكد المعنى
احنا بس كنا عاوزين وهندي الكلام لحضرتك بنقدم يعني العزاء والدعوات للاستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، توفي اليوم، وايضا الاخ الاعلامي حسام تمام ربنا يرحمهم ان شاء الله ويرحم جميع امتنا، وايضا بنقدم التهاني للاخ الحبيب الاستاذ ممدوح الولي فاز كنقيب للصحفيين اليوم. والكلمه مع حضرتك، حضرتك طلبت انك انت عندك موضوع يستحق ست دقائق.
نسمع. انا بس عايز اقول معنى ومفاجاه في الحلقه دي، تاكيد كان معايا الدكتور الكريم ده، الانفصام بين الدين والدنيا ده مصيبه كبرى. انا حقيقه اصلا خريج شرع وقانون سنه 70، كنت اول على الجمهوريه واخترت مجلس الدوله لكن انا اصلا عملت استاذ في القاهره في القانون العام والشرع الاسلامي او السياسه الشرعيه. فاللي انا عايز اقوله، انا رشحني الشيخ الازهر اللي هو سيد قنطاوي الله يحفظه ده، ما انتقل من الافتاء الى الشيخ الازهر، فرشحني مفتي، اكون مفتي كانت حوالي 95 كده او حاجه. فالمهم انا ما كنتش راضي، لان انا عندي وظيفتي كنائب رئيس مجلس الدوله احسن من كل الوجوه، وعارف ان انا هبقى مفتي رئيس الجمهوريه ولست مفتي الجمهوريه، وانا هقدر ربنا ازاي. فالمهم ما ايه، ما رضيتش فرددت، فهو ضغط علي وانا كنت احترمه. فقال لي كلمة الله يرحمه بقى، مش عايز أقولها لكن كلامك بأكده. قال لي يا فلان القرار مشروع قرار باسمك دلوقتي، فأنت أكيد أمس ولا لا؟ قلت له لا، يعني مفتي يبقى سيبوني أقول اللي إيه قال الله ورسوله وأبقى زي الإمام محمد عبد. قال لي لا، أنت هتقول اللي إحنا نقوله. الله يبقى كده، الله يرحمه بقى وفي قبره، والله يشهد بذلك. قال لي تقول اللي إحنا نقوله. قلت له تقول إيه؟ المفتي مسؤول عن من أتاهم يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أصاب بقدم سليم. أنا أقول اللي قاله الله ورسوله وأنا كده، وإلا أنا مش حاجة إلى هذا ولا. فقال لي لا، تيجي تقول اللي إيه اللي إحنا نقوله واللي الدولة عايزاه، لكن اللي قاله الله ورسوله
وهو كل بنلفه ونعمله في ضوء الله. قلت له لا انا ما ينفعش كده. فحقيقه واعتزلت الفكره وجاب الشيخ فريد نصر فريد وقتها. فالشيخ نصر وافق في الاول اللي بقوله اسمعني، لكن بعد كده ضميره قلبه في اهل الحق فعزلوه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثانيا مجمع الفاسكاميه والمجلس قاعد اللي انا كنت فيه وجمعت عدود وخلاص استقلت منه لما تقول لا يفيد المسلمين. مجمع الفاسكاميه يمشي حسب هو السلطان. شفت مثلا مش عايز اقول حاجه ربنا يسامحني، ان احد الشيخ الازهر كان قبل ما ياخذوه يختاروا الشيخ الازهر اللي هو قبل الثوره، فكان يقول لهم لا ما سيبش الحزب الوطني. كان الشيخ الازهر حزب وطني. فقالوا قعدوا يضغطوا عليه ما رضيش. فلما رئيس المخلوع قال له لا سيبه سابه. وطبعا دلوقتي انقلب فمجمع البحوث الاسلاميه للاسف للاسف وهو قبله الافتاء جماعه العالم يجب ان يلتزم بما قال الله ورسوله، لا بحاكم ولا محكوم. لكن للاسف كان قبل الثوره يلتزموا بالحاله، وبعد الثوره ينبغي ان يكون كذلك. لكن انا شايفهم دلوقتي برضه بيميلوا للحاكم شويه، ولو الحاكم اداهم فرصه هيطلقوا اكثر من قبل.
توقف الحاكم
بالضبط.
اذا كان الحاكم منحرفا فلا بد ان نقومه
بالضبط.
فعلا كلام سعادتك سليم. لو دكتور عاطف اسمح لي اقول تجربه برضه في وزاره الخارجيه باعتبار انها من اهم مراكز حساسه في الدوله. اول ما دخلت وزاره الخارجيه فقالوا لي عايز تبقى دبلوماسي ناجح، قلت لهم ضروري انا داخل عشان انجح. فقالوا لابد ان تكون يعني اخلاقك في مسائل الخمر والحاجات الثانيه دي تبقى لذيذ يعني، انا تبقى لذيذ يعني ما يبقاش دمك تقيل يعني، ها ودي بقى بتفتح الافاق وتعمل كذا ومش عارف ايه وبتاع. فانا انزعجت جدا، قلت الله انا جاي عشان الوقت انا يعني راجل متربي تربيه دينيه، وبعدين عندي الدنيا مزرعه للاخره، إذا كانت الخارجية وغيرها جزء من الدنيا وأنها ستؤدي إلى تشويه الملف بتاعي في الآخرة فلا قيمة لها. فرحت لرجل صالح كان مدير المعهد الدبلوماسي اسمه السفير إبراهيم صبر رحمه الله. الراجل لقيته بيصلي في الجامع عمر مكرم وكان بيروح يعمل عمرات وتوالى. طب ده بيقولوا لي كذا كذا وأنا شايف إنك أنت راجل يعني منضبط جدا وسفير ناجح كمان. قال لي شوف لا شيء في الدنيا يغني عن الاخره. انت امشي والاجنبي هيحترمك اذا كنت فعلا اصيل وليك حاجه تعملها، انما لما انت تبقى مسلم وتروح تعمل عمل ثم اثنين هو لما يجي عشانك عشان يجمع عشان يشرب عندك ما يروح يشرب في البار او يروح يشرب في بيته، لكن اذا ما كانش عارف يمسك نفسه مش جاي عشان يشرب اصلا، هو جاي عشان يتبادل معاك معلومه. لو عندك انت معلومه مهمه هتبقى دبلوماسي ناجح، انما الموضوع ده. فانا عملت ايه بقى؟ انا عملت حاجه في الوزاره، جبت التلفزيون القناه الاولى في البيت ورحت عامل برنامج. انا ما اعرفش ازاي افوق عليه. ما هي ضوابط الدبلوماسي في دوله اسلاميه؟ جميل. عندما اسمع دوله اسلاميه يبقى لازم الدبلوماسي ايا كان حتى لو كان مسيحي لابد ان يكون سلوكه منضبطا ومتسقا مع التعليم الاسلامي. هو بقى ذاتيا منحرف ولا لا ده موضوع يخصه، ولكن الوظيفه العامه تقضي عليه بان يفعل كذا، واذا انحرف عن هذا لا خلاص انحرف عن وظيفته. يعني انحرافه عن هذا الطريق يعتبر انحراف اداري ويجب على القضاء ان يحكم في هذا. وكان حوالي نص ساعه في الموضوع فقالوا بقى ايه الله ده انت يظهر اخواني متخفي. فانا بقول فعلا نستطيع ان احنا ندخل القيم، ان احنا مجتمعنا انفلت والانفلات ده كان مقصود، يعني كان النظام فعلا لكي يسيطر عليه افرغه من اخلاقه وافرغه من انسانيته. مع حضرتك لما الواحد يفرغ من كل شيء يسهل بقى عزمه مره ثانيه
الثوره كلها
يعملوا اي حاجه.
الثوره من 52 لحد رئيس المخلوع افسدوا الشعب المصري.
والله هو رئيس المخلوع كان نموذجا فريدا
بالضبط.
صحيح.
يلا ربنا ما يدعي
وحضرتك ميتيني بقى قبل اقول حضرتك ميتيني فعلا الفكره انا جاي عشان اقولها قايلة دكتور عاطف لازم تسمح لي بخمس دقائق
اتفضل.
وانا يمكن بتردد ان اقول لكن شجعتني حضرتك بكلامك الحلو ده
الله يسلمك.
اولا انا برفض الاول فقيد الاسلام والمسلمين اللي هو توفى الى رحمه الله اليوم وانتقل الى رحمته اللي هو المرحوم الاستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. انا كنت تلميذه وهو كان قريب منه في السن لكن تلميذه أقرا له وكده. وحقيقة إلى أن اجتمعت به هنا، جيت هنا المحطة دي، تعرضت على المحطة الكريمة دي منذ شهرين أو أكثر، وكان لي أول لقاء هنا كنت قاعد فيها، كان هو جالس مكان كده حضرتك الله وأنا كنت قاعد مكان الدكتور. فحقيقة تعرضت عليه وفي أثناء الحديث الكريم وأسئلة الراجل ذلك العظيمة، فالراجل طلع صديقي وكده. لكن شوف يعني مدة قليلة وانتقى إلى رحمة الله، فأنا أعزيه وأعز أهله وأعز المسلمين فيه اليوم، وأقول لا نملك إلا أن نقول رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتي، وجعل عمله الصالح في ميدان حسناتي، وجعل طلابه وتلاميذ العلم يسيرون على نهجه إلى يوم الدين، وألحقنا بهم في الصالحين.
ونستعد طبعا اذا كانوا بيقعدوا على الكراسي دي كده
احنا يعني نفس الكراسي. انا ابغى اقول كلمتين خاصه، انا معايا راجل كريم زيكم، حظ اليوم حلو ان اقعد معاكم.
الله يبارك
فيك. النقطه الاولى حقيقه اللي بيحدث في العالم العربي منذ الربيع العربي او الثورات العربيه، ده حضرتكم بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، فكما القرآن يقول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الخلافة الراشدة ستدوم بعد مدة 30 عاما ثم تتحول إلى الملك العظيم. أنت لما تيجي تشوف 30 عام اكتملوا بتولية الإمام الحسن بن علي 6 شهور، وتنبأ لمعاوية، معاوية اللي مسك إلى بالملك العظيم حتى الآن، وهو زي ما قلنا هو اللي خلق عملية التوريث بالجبر وبالسيف وفي التوريث السياسي، وولى ابن يزيد وكان سفيها. أنا بس لو سمحت بالبرنامج أقول ما قاله فيه ابن يزيد اسمه معاوية الثاني، وأنا بعتبره من الخلفاء الراشدين، أنا بعتبره الأربعة الكبار، والخامس الحسن بن علي دي حاجة كبيرة برضه، والخامس والسادس هو معاوية الثاني اللي أنا أقول عليه دلوقتي، والسابع هو عمر بن عبد العزيز. هم مش أربعة أبدا أو خمسة، لا هم سبعة. فمعاوية الثاني هذا كان سب صغير عنده 19 سنة بعد ما يزيد السفيه مات. فلما معاوية والله جبر عن المسلمين وأدى المسلمين وقتل الحسين إلى آخره، الوقت ما يسعناش، فهو حضرتك جاء يروح يبيع ابنه معاوية الثاني، يبقى معاوية الأول ثم يزيد الأول أبوه ثم معاوية الثاني هذا. فلما راح يبيعوه كان في المسجد بكى وقال مالي أنا مالي من أمركم ده، ده أمر دنيا، أنا عايز أمر آخرة، لا أنا لن أتولى. فضغط عليه بن أمية وخلوه طلع المنبر وصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمشق عشان يعلن البيعة، يعلنون البيعة، بيعوه على المنبر كعادته، بيعة الكفر والضلال. فهو لم يرضى بذلك، فأول ما طلع طرح البيعة. شوف ما كانوا يظنوا يبيعوه تحت، لا هو طرح البيعة، أول ما طلع بيعوه، فهو طرح البيعة. ثم خطب وقال
طرح يعني رفض،
رفضها طرحها، رفضها طرحها أرضا. ثم خطب وقال
يبقى بقى ايه اسمها اطرحها مش طرحها،
طرحها
اطرحها الف ط
ايوه
عشان في اللغه العربيه
ايوه
رفضها رفضها
المهم حضرتك بعد ان حمد الله وعد منبر رسول الله في دمشق بعد ان حمد الله واثنى عليه يقال يا ايها الناس ان جدي معاويه نازع امر اهله ومن هو احق به منه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وركب بكم ما تعلمون حتى اتته منيته، فصار في قبري رهينا بذنوبه واسيرا بخطاياه. ثم قلد ابي الامر يزيد الاول فكان غير اهل لذلك، وركب بكم ما تعلمون حتى اتته منيته، فصار في قبري رهينا بذنوبه وأثيرا لجرمه. ثم بكى حتى جرت دموعه على خديه وقال إن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه، حيث قتلته إحدى نساء العاهرات بالسم، علمنا بسوء مصرعه وبؤس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحسين بن علي، وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأباح الحرم وخرب الكعبة، وما أنا بالمتقلب ولا بالمتحمل تبعاتكم، فشأنكم وأمركم، شوف طرح البلاء، فشأنكم وأمركم، والله لئن كانت الدنيا خيرا فلقد منا منها حظا، ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصاب منها. انا فليصلي بالناس حسان بن مالك ده طرح البلعة ثم عاد الى الشورى واختار افضل رجل في الامة هو حسان بن ثابت وقتها وقال هو يعني شاوره ثم دخل منزله مد مع النظر ودخل منزله وقبل ان يدخل قال لهم قوموا الى صلاتكم وشاوروا في خلافتكم الشورى يرحمكم الله. لما دخل منزله امه فسقت عليه ولانها كانت ملعونه مثلهم وايه وقالت له ليتك كنت حيضا اي ليتني لم احمل فيك ودس له السم ومات وخرج محمولا على الاساء من قبره بعد 40 يوم. انا مش عايز استفرد واقول ودي يعني ما حدش يمكن هذه الخطبه انا برضه في مراجع كثيره ودرستها في جامعه الرياض سنه 84 وفيها مراجع في طبطبه والقلقشندي وغيره من المراجع وفيها كلام كثير مش عايز اقوله ولكن انا بعتبره خليفه راشد ثالث بعد الحسن بن علي اللي هو خليفه راشد خامس. المهم عايز اقول لكن بعد كده رجعوا الى التوقيت الثاني وجاء احفاد معاويه الان في كل بلد عربي وتأكد ذلك من مصر الرئيس المخلوع أراد أن يورث ابنه جمال وكلنا نعرف ذلك وهي القتشة التي قصمت ظهر البعير متأثرين بمعاوية وابنه يزيد ولم يتأثروا بالعظماء مثل معاوية الثاني وأنشأوا وقضية التوريث هي التي قضت وتقضي وقضية التوريث هي التي بسببها خربت ليبيا وسالت الدماء فيها وإذا خارجين سيما الوقت بيقولنا احنا هنعرف عمرها ده مهما كانت بتروح. المجرم القذافي الذي أتوا بكفره قال ذلك خربها ودمرها. الآن في سوريا تدمر سوريا بسبب التوريث. تدمر اليمن بسبب التوريث. يا جماعة المسلمين كل ده بسبب قضية التوريث. من هنا أنا مش عايز أمتى التوريث يروح من العالم العربي؟ يقولوا لا بوش الثاني كان توريث أبدا ده كان انتخاب حر مباشر. وحرية أين ما بيعملوش ذلك مطلقا تزييفهم بتزييف ومن هنا أصل النقطة اللي الناس مش بتتكلم عليها دلوقتي نقطتين مش عايز أطول. النقطة الأولى الناس تتساءل هل الرئيس المخلوع والنظام اللي هو في السجن في البدلة البيضاء كل اللي عملوه دلوقتي الثورة هل الثورة عملت الدول يلبسوا البدلة البيضاء ويقعدوا؟ هل الثورة عملت الدول تتأخر في المحاكمات؟ هل الثورة عملت الناس تسيبهم يروحوا يضيعوا أموالهم ويخبوها في الخارج؟ هل الثورة قالت لهم انكم تجوعوا الشعب والنهارده بتعملوا فنون وتضربوه وتخلقوا المشاكل كل يوم في لجنة مشكلة بسبب هذه الأموال؟ ما الحكم الشرعي؟ أنا أقول للشيخ أهو ما هو أن المفتين في مصر وفي العالم العربي الإسلامي كما أفتى مفتي القضاء الأعلى ومفتي دار الإفتاء في ليبيا بكفر القذافي فما الحكم الآن في حسن مبارك المخلوع وفنونه وحاشيته ونظامه وأسرته؟ هل هم مسلمين أم كفار؟ الناس بتتساءل الآن. ومن هنا أعلن من هذا المنبر أنا كل الناس عارفة كل حاجة بعد أن تتقصى ما فعلوا هؤلاء المجرمون وما يفعلوه الآن فأنا أقرر وأرى والرأي لله تعالى ثم للمسلمين والمسلمين في العالم العربي وفي مصر بالذات أن هذا الرجل وأسرته وحاشيته ونظامه وفنونه كفار. أنهم كفار بما فعلوه لأنهم ارتكبوا جميع الجرائم على أرض مصر وجراه في ذلك العالم العربي كله ويجاريه في ذلك بعض العالم الإسلامي شوف أذربيجان وقبيس توريس ناس وغيرها وغيرها. والآن لم يقاموا مصر شوفوا فلوسه وجهها فين هم سابوا الشعب الآن هم بحجب الشعب بهذه. أنا أقول هؤلاء كفار هؤلاء خرجوا لا إيمان عندهم أيضا لا إسلام. ما تقولش إسلام ناقص لا ما فيش إسلام لو في ضربة من الإسلام ما فعلوا ذلك. أنا بقول هم بقى يجيبوا المصحف في المحاكمة يقروا القرآن في السجن دلوقتي كل دي كلام فاضي. أما الصح فهو إذا أرادوا أن يتوبوا ويعودوا إلى الله وتقبل توبتهم أن يقروا بذنوبهم ولا يكفي هذا لأنهم أخذوا حقوق البلاد والعباد لابد أن يعترفوا بذلك ويردوا هذه الأموال إلى الشعب المصري وإلى الدولة المصرية. هو ده إذا أرادوا. ليه؟ لأن توبتهم متعلقة بحقوق العباد وحق الله مبني على المسامحة أن هذه الأموال فتمثل حق العباد المبني على المشاحنة، أي على المقاضاة وخلافه، ولا يقبل توبته ولا يرد إلى دار المسلمين ولا يكون مسلما إلا إذا ردوا هذه الأموال إلى الأمة وأقروا بذنوبهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة وصرفت هذه الفلوس، فالكلات تعود هذه الأموال للأمة. النقطة الثانية عشان ما طولش، هل دول ينبغي فيهم أن يطبق كما طبق حد القصاص على القذافي وسيطبق إن شاء الله على غيرهم؟ أقول لقد قلت في البرنامج العام منذ الأسبوع الأول للثورة، لا يصلح لمصر سوى الشرعية الثورية، أي القصاص من هؤلاء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحق قال كده الإمام عبد القاهر البرجاني إمام البلاغة، الاستفادة له كبير في هذا القول فقط، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما تعالى في سوريا مش نافعة، ينفع في أمريكا في أوروبا في الدول التي تحترم القانون، لكن ما تنفعش في مصر. سيبوا النهاردة وزير الداخلية الراجل الطيب ده فوق الثمانين يبص يسيب مرتبه 3.5 مليون، اللي هو ما خدش على كده، العدد كان بياخد 14 و15 مليون في الشهر، دول عملهم ثروات. النهارده بنت شرشف مرات العدل عندها 40 مليون والمرأة التي تسأل سنة في قصة مصر سودان ثابت بتقول ما عنديش حاجة، دي كلام لا يعقل ولا يدخل الذهن يا أخي. النهارده المفروض رئيس المدراء المؤقت مسؤول ياخد الفلوس دي منهم ومن غيرهم ويردها إلى خزانة الدولة ويعطوهم رواتبهم فقط، وكان المفروض أن تطبق الشرعية الدولية أي حد القصاص للشرعية الدستورية التي هي الآن. كيف أن محكمة الرد تؤجل للرد سؤال أنا أجنن، تؤجل لشاب الصندر على كلمة واحدة؟ هل القاضي ده هو رجل صادق كان منتدبا لرئاسة الجمهورية أم لا؟ هل الخضاء الذين معه يمينا ويطام كانوا سيصبوا ده يا أخي؟ ده سؤال عايز بالتليفون، لكن تأجل عشان 3 شهور هذه ممايعة.
طيب يا دكتور،
طيب احنا بعد اذنك يا دكتور عبد الله.
نعم
احنا طبعا شاكرين لحماسك وشبابك. لحظه انما طبعا احنا عندما يعني نصل الى منطقه التكفير بنتوقف كثيرا كثيرا كثيرا، و ما احناش ضد الدعوه كدعوه، وضل دعوه للمتخصصين اهل العلم والدين راجعوا هذا الامر، لأن هذا الأمر له تداعياته، لكن هذا الأمر لا يتم من خلال فضيلة الدكتور البيومي محمد البيومي كشخص، ولا يتم من خلال قناة فضائية أو برنامج تلفزيوني، ولكن يتم من خلال جهات رسمية معنية زي مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، مشيخة الأزهر، ولها ضوابط وأصول، وما بتتمش عن بعد، لازم نشوف ما قالوا ونراجعه ونسأله أسئلة ويرد علينا. وبعد إذنك يا دكتور عشان بس الموضوع ده شرعي نسأل بس عليه الدكتور الشيخ هشام ونعوزك. الشيخ هشام طبعا يعني أنا مبسوط جدا لحماس وشباب
طبعا
الدكتور البيومي،
ما ياريت عندي 67 سنة
ما ياريت كل الشباب يبقوا زيك
شباب القلب،
لو عندنا نص مليون زيك كده الثورة كان زمان حققت كل نجاح
وطني.
ربنا يبارك
فيك.
اتفضل يا شيخ هشام.
جزاك الله خيرا. وفي البداية أسجل أنني تلميذ لهذين الجبلين الموجودين معنا.
أنت وادي والوادي كله خير برضه.
الله يسلمك عليك. لكن تكفير المعين يحتاج كما تفضلت حضرتك، تكفير المعين كما تقول كتب العقيدة بأن نحدد شخصا معين بأنه كافر، هذه فعلا تحتاج إلى العودة إلى الضوابط الشرعية الدقيقة، باعتبار أن الحديث فقد باء بها أحدهما خطير. فتكفير معين الحقيقة يحتاج إلى ما تفضل به سمحت الدكتور عاطف، أن نرجع إلى أهل الحل والعقد من علمائنا، وإذا احتجنا إلى تحديد هذه الحقيقة وتبيين هذا المصطلح، يعني هل نحن في حاجة إلى بيان كفر فلان من عدم كفره، هذه قضية. فإذا احتجنا فلا بد في تكفير معين من العودة إلى الضوابط الدقيقة الشرعية. وأضم صوتي إلى سماحة الدكتور عاطف بأن أستاذنا الجليل الدكتور البيومي أبدى شبابا نحسده عليه ونحن أصغر منه سنا، لكن في الحقيقة لا نملك هذا التوهج وهذا الحماس وهذه القوة وهذه الإحاطة، فجزاه الله خيرا.
جزاك الله شكرا دكتور هشام. الفعل دكتور عبد الله، أنا خلال الأسبوع الأخير يعني تغيرت، يعني الناس بتقول لي دايما احنا بنعهد فيك الهدوء والسماحة والصبر، وانا فعلا يعني، لكن انا الان انا مرعوب، يعني انا خايف. ليه؟ لانه قرأت للأحداث يوم بعد يوم، يعني كأنه الثورة يعني هناك سوس تحتها يعني هتنهار، وانه لا يعني هناك اشياء غير منطقيه. ومنها اللي اشار اليه الدكتور البيومي وانا تحدثنا فيه، ان ازاي ياخد اكتر من شهرين بعد ما مضى حوالي 3 اسابيع في رد المحكمه، وبعد 25 ديسمبر ممكن طيب المحكمه ردت، القاضي على ما نجيب جديد والجديد يعني تونس سبقانا، وانتخابات تمت بهدوء وفي شكل من التحضر، وانا البلطجيه عندي بتزيد، البلطجه بتزيد والحلول نادره والمشاكل بتكبر، ويعني الافاعي بتطلع من الجحود كل شويه اكتر. الخبر انه في الاف ولا اعداد ضخمه في 6 أكتوبر راح احتلت عمارات صابية لسه تحت التشطيب.
بس والله يا دكتور يعني عاطف معلش،
اذا في الاخر
الحته دي حتى بالذات الحته دي اذا راح احتلوا عملوا، فهي عباره عن شركات نصبت على الناس وكفرتها في حياتها، وبعدين الدوله تقاعست، فهم وبعدين مفيش قانون.
يعني كان بس يا دكتور انا بسالك سؤال وانت استاذ قانون. نعم
انا بتكلم
في الاخر لو عارف ان الثقافه بتنتشر مع الوقت ومع تكرار الفعل.
نعم.
الان اذا كان هو انت عندك شك ان انت لو لك حق ممكن ما تاخدوش، ما عندكش، كلنا ممكن يبقى في بطء في اخذ الحقوق. طب النقطه الثانيه، انت عندك شك انك انت لو رحت وطلبت بحقك بعافيه او بزياده بتجاوز حد يحاسبك؟ ما حدش يحاسبك. والثاني فما بالك بقى لو ان عموم الشعب عنده الاحساس ده ومفيش زجر. انا بسال، مصر اللي مليانه اجرام وفساد دي ما كانتش تستحق انه حتى اليوم يكون في 200 300 حاله اعدام بالحق مش بالباطل؟
اه بالحق.
طب مش هنختلف، اما تسال اي واحد يقول لك لا، هتقول له 500 اعدام هيقول لك 500، هتقول له 500 يقول لك 1000. يعني ممكن يكون في حكمه عند المجلس الاعلى للقوات المسلحه، حكمه عند رئاسه الوزراء والوزراء والمسؤولين، وانه بيقول لك انا عاوز امرر الفتره، لكن اذا كنتوا انتوا علمتونا الجمل الجديده تسيير اعمال، طب هل الاعمال تسير؟ اذا كان الان شكل الامر الفتره الانتقاليه ستستمر لاوائل 2013 او منتصف
2013،
اذا هل من المنطق انه في دوله فيها عقلاء تترك نفسها تنهار والانهيار يزيد، القيمي والسلوكي والامني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي؟
يعني
احنا مش بنهيج ولا بس عاوزين نفوق.
اقول لك حضرتك،
اتفضل.
دلوقتي لما عملت الثوره دي واحنا عشناها يوم بيوم، هذه الثوره في الواقع كانت فعلا صيد من الله سبحانه وتعالى. اخرج الناس من ذواتهم جميعا وخلق ذاتا كبرى اسمها الوطن. فالناس كلهم دابوا في هذه الذات الكبرى. كان المفروض بقى ياخدوا بقى هذا الوهن ويصغوه بقى لسبيكة. انما عملوا ايه؟ قاموا عمدا وبسابق اصرار بتبريده. فعدنا الى ذواتنا يضرب بعضنا رقاب بعض. والاكثر من كده، النهارده في احصائيه بيقول لك البطاله زادت 13% بعد الثوره. وخسرنا مش عارف 400 مليار، ليه نخسر ليه؟ والبطاله تزيد ليه؟ دول لو شافوا شغلهم من الاول. على فكره مصر دي امانه وكل واحد ياخدها بقدرها، لو قادر عليها ياخدها، مش قادر يسيبها لوجه الله بالضبط. انما ان يمكن فيها هؤلاء السفهاء ده ما ينفعش. فانا بقول لك اهو مصر بتاعتنا كلنا مش بتاعت حد
بالضبط.
معين. فانا بقول يا اما عجزوا عن ادارتها وكان يجب ان يتنحوا، واما انهم تامروا عليها. طيب العقلاء يروحوا فين بقى في الحاله دي؟ نحن عقلاء، لكن من يمكننا من هذا البلد؟ ما نفس النظام بتاع مبارك،
ميدان التحرير مفتوح وسنعود اليه مرات ومرات.
بص يا دكتور هقول لك على حاجه. الحقيقه انا اصبحت مؤمن ايمانا مطلقا بان البلد دي فعلا تحتاج الى ثوره
ثانيه.
طب وانا بقول لما بيستصوا بيا النهارده بيقولوا فيه مليونيه عشان مش عارف ايه، قلت لهم لا لا كفايه كده. احنا بنحدد اربع خمس صلبات وبنقدمها وبنوعي المجتمع بيها، وبعدين بنقول لغايه يوم 25 يناير الجاي اذا ما لم تحل هذه الطلبات بالكامل ومش عن طريق الالتواء فلا بد ان تقوم ثوره ثانيه. وبدل ما تخلفونا ثوره ثانيه،
مش معنى 25 يناير
عشان هو ذكرى الثوره الاولى.
بس لاحظ ان التاريخ ده مش هيبقى، لانه هيقول لك ده احنا دلوقتي تلتين الانتخابات خلصت وفضل التلت، فبنفضل المرحله الثالثه اللي هي في اول مارس،
مش هتعرف توصل لفين. ما احنا بنتابع بنتابع. اذا وصلنا نتائج مرضيه للفتره اللي هي دي وتشكلت حكومه فعلا مكان الحكومه دي اللي انا بسميها حكومه القطط الاليفه اللي ضيعت على مصر 9 شهور بدون داعي.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
والله العظيم فعلا انا بقول ربنا سبحانه وتعالى
حسبنا الله ونعم الوكيل. رئيس الحكومه الحاليه وفي اعضاء الوزاره اللي ساكتين على ذلك.
فاضل ثلاث كلمات بس على موضوعين. اول حاجه بالنسبه للمحاكمات، ما فيش دوله تحتار لنفسها تجري هذه المحاكمات.
طب ده بقى اضعاف،
هذا عبث كبير من الناحيه القانونيه. انت ما هي التهم الموجهه لمبارك؟ المشاركه في قتل الثوار. ده قتل امه باسرها، تامر على الامه العربيه الاسلاميه. وبعدين راجل رئيس دوله عنده جميع الصلاحيات واقسم امام الله سبحانه وتعالى 5 مرات ان يفي بالدستور والقانون ويحترمه وان يرعى مصالح الشعب والامه. ماذا فعل؟
كان
اقسم امام الشيطان. تقوم بعد كده تجيب وتقول لي ده اخذ في الفيلتين ثلاثه، ده كلام ده؟ ده رجل ارتكب جريمه الخيانه العظمى وتآمر مع اسرائيل ودمر الشعب المصري، عمل جينوسايد للشعب المصري، اباده للجنس
بالضبط.
هناك عقد غير مكتوب بينه وبين اسرائيل بتدمير المجتمع المصري،
وكان يتعشى كل اسبوع في اسرائيل.
ايوه اعقم المجتمع وجوع المجتمع ودمر المجتمع. مصر تبقى الدوله الاولى في جميع الامراض في العالم، مصر تبقى الدولة الأخيرة في كل شيء. إيه ده؟ ده بقت عاملة زي الصومال وزي العراق، مش معقول. أدي بس هو فيما يتعلق بتونس، شوف الجمال بتاع تونس. الجيش بتاع تونس رفض إن هو يضرب الثوار، وبعدين عين حكومة مدنية تقوم بكل ما يلزم. عملوا دلوقتي جمعية تأسيسية لوضع الدستور، ده انتخاب لوضع الدستور. إحنا بنعمل إيه بقى؟ أولاً الإعلام الدستوري لم يحترم مطلقاً. كل مواده كلام بتحترم،
وكان خطا
اللي حطوه كلام فاضي. وبعدين قال لك ان البرلمان هو اللي عين لجنه وضع الدستور. ازاي الكلام ده؟ ده مش موجوده في اي كتب من كتب القانون الدستوري. الدستور دائما النهارده لما بنتخب واحد عشان يضع الدستور براعي فيه مواصفات معينه، لكن لما بنتخب واحد عشان يبقى نائب براعي فيه مواصفات اخرى. فلا يمكن مطلقا ان الاقل يعين الاكبر. ازاي النائب يعين الذي يضع الدستور إذا كان الدستور ده أبو القوانين والنائب يقوم بالتشريع وإصدار القوانين اللي أدنى من الدستور؟ يعني حتى الناحية القانونية فيها عبث كبير حتى بالنسبة اللي أشاروا عليهم.
أوله الأول
تعالى بقى في نقطة
بعيد عن القانون.
الحقيقة أنا عندي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وأنا دايما لما بقرأ الأحاديث بشوف تطبيقاتها العملية. يعني مثلا يقول لك إيه؟ اتقي شر من أحسنت إليه.
مش حديث.
طب اتقي شر من احسنت اليه.
مش حديث.
مش حديث؟
لكن القول يعني
موثور. طيب. إذا بقى ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه.
نعم.
او شكوا ان يصيبهم الله باخر. مش حديث؟
حديث.
كويس. احنا عملنا ايه لما راينا الظالم ولم ناخذ على يديه ايام مبارك ودلوقتي؟ عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. ده احنا قاعدين نالف ونتكلم. تعالى بقى ايام مبارك انا رفعت دعوه امام القضاء الاداري على 12 وزير ترشحوا لمجلس الشعب. منهم وزير كان بيعمل في المنطقه عندي في الشرقيه، كان بيعمل دعايه انتخابيه لنفسه بين الفلاحين عن طريق تبوير الأراضي الزراعية. فكان يجل الفلاحين على أنهم إيراط الأرض بعشر تلاف جنيه مزروع، بينما مباني 150 ألف. ويقول لهم إزاي بوروا الأرض، إزاي أفلتوا من القانون، أليس هذا قمة في الإجرام؟ ده ما يحكمش ليه، ده راح يترشح تاني مجلس الشعب دلوقتي وهينجح
لو تمت الانتخابات.
ما الآلات موجودة والنفوس موجودة هي هي. وبعدين تعالى وزير المالية الهربان ده اللي صرف قد ايه ورمال نشف على الناس وجمد الانتاج في البلد وخلى الدخل الاكبر للدولة هو الضرائب، ودي يعتبر دليل فشل، لان المفروض يبقى عندك انتاج مش ضرائب.
وسبلنا الدين،
شوف عمل ايه بقى، ده غير سب الدين. راح عمل مؤتمر انتخابي في شبرا، مؤتمر انتخابي في شبرا، وجاب 40 تأشيرة حج من السفارة السعودية، وراح عمل احتفال ووزعهم على البلطجية اللي هم هيزوروا الانتخابات في شبرا، ووزع عليهم 40 تأشيرة واداهم 500 ريال، وقال لهم ايه، خلي بالك من الكلام اللي هو الملغوم ده، قال لهم انا عايزكم تدعوا لي في الحرم ربنا ينجحني في الانتخابات. ده انا حكم على دي، ده انا حكم على دي، التهكم على مقدسات المسلمين. ده انت مؤمن بالحرم وانت مؤمن بانك انت هيدعو لك عشان تنجح، طب انت ناجح
وهم مستجابوا الدعوه،
وهل دول بتوع دول يا صاحبي؟ طبعا انا قلت كتبت بقى مقال، قلت يا مفتي قول لنا ما حكم الدين في سلامه حج هؤلاء.
هذا حضرت الجمهوريه،
ماذا فعل؟ ماذا فعل مفتي؟ مش مفتي ولا حاجه. المفتي الذي قال في اتفاق الكويز انه مطابق لاحكام الشريعه الاسلاميه، مفتي قال قلت له يا مولانا انا حافظ القران الكريم، قول له النبي صورة كويز فين؟ في القران. ده تقول لي بعد كده امال عم تعمل ايه؟ حسبنا
الله ونعم.
وبعدين في واحد من بتوع الحزب الوطني عامل جمعيه خيريه، ودي برضه انا كتبت جوابين او مقالين، واحد المفتي وواحد تاني لوزارة التضامن، راح سجل جمعية خيرية في الجيزة، والراجل خد اموال الجمعية، امواله هو جاية من تجارة حرام ومن تجارة الفياجرا ومعروف، وخد من الناس بطاقات بتاعة الانتخاب مقابل بطاقات تموينية بالزيت والسكر، ومسمي نفسه المحسن الكبير. طب ايه، فين الناس؟ فين المفتي؟ فين الدنيا؟ فين وزارة النظام اللي تشوف ده النشاط ده مش نشاط سياسي ده ولا ايه؟ نهار اسود. فانا بقول لك ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه، الناس عشان يشوفوا الظالم يعملوا ايه؟ احنا نفهمهم بقى من هو الظالم. فعشان كده انا نصحت الشباب، كان عندي لقاء امبارح في نادي الشمس، قلت لهم طالما تقاعست الحكومه وتواطأت فعليكم انتم بايقاظ المجتمع وتعملوا كشوف عزل اجتماعي وعزل سياسي. اجتماعي العمارة اللي فيها واحد فاسد لا تتجوزوا منه ولا تتجوزوه ولا تخطبوه ولا يخطبهم، ولو شفتوه في الجمعة ابعدوا عنه، هذا رجل فاسق. وكذلك احنا بالنسبة للجماعة اللي يرشحوا نفسيهم، انا مش عارف سيدين الكلاب دي علينا
فلوس
حاجة غير معقولة،
فلوس مصر، اموال مصر.
فانا دايما بقول انه احنا يعني شوف يقول لك ايه بوظف الدين، انا عايز اوظف الدين لخدمه الدنيا، انا عايز اوظف الدين لخدمه الدنيا الاول، مش هوظف الدين عشان اروح الاخره. انا دلوقتي لما اصلح الدنيا اصلحت اخرتي.
صحيح.
عايزين المذهب ده يستقر،
يبقى فاضل الكفر، معانا الكفر قليل عليهم،
معانا اتصال،
الصوره
معانا اتصال،
فضيحه.
طب هو كويس يا شيخ هشام ان التكفير والعزل الاجتماعي الاهل هنا مش من حد سلفي، والا الصبح كانت الجرانين هتستشك ويقول لك انما
بنجيلك انما انك رجل معتدل،
انت كمان قناه
معتدله،
يعني اقصد انت محسوب على الاخوان ولا على السلفيين؟
لا انا الدكتور انا احبهم كمان، طيب. يعني من هنا انا لا احبهم، طيب. انما احب مصر وننصهر كلنا في مصر. اي
أيوة والله،
ونحن كلنا مصريون سواء مسلمين او غير مسلمين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
سلام لكل الضيوف المحترمين مع حضرتك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
قد تكون المداخله يعني في غير تمام الموضوع، ولكن بس على تعليق على كلام صاحب المستشار يعني الله يجزاه خير وهو الرجل نحسبه على خير، ولكن يعني احنا يعني من اجله يتقبل منا صدر الرحم وهي نفس الشيء يسير يعني. وفي سياق الكلام ذكر كلام عن معاوية رضي الله عنه، وانا اعلم ان غالب اقتضى اهل السنة ان معاوية رضي الله عنه من الصحابة لانه كان كتب في الوحي، فيعني انا حسيت ان في بس شدة في الكلام على طريقة التكلم عن معاوية رضي الله عنه، واحنا تعلمنا من علمائنا ان معاوية رضي الله عنه من الصحابة وان اقتضى اهل السنة انه من الصحابة ومن كتب في الوحي، وان كان هناك بعض اختلافات فقال اهل السنة ان هذا الشهاد من كلا الطريقين والمصيب فيه له اجران والمخطئ له اجر. وانا بس حسيت ان في نوع من الشده في الكلام من ساعه المستشار الله يجزيه خير اولا، واحنا اكيد جميع الناس نيتها الخير، لكن يعني هذا تعريف يسير ولعل الله عز وجل ان ينفع به.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. في اتصال، في اتصال ثاني لما تخلص الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطعت الاتصالات، احنا عايزين بس عندنا ملمحين وانتوا معنا يعني قمتين من لما تيجي ترد بس قانونيه ومعنا المرجع الشرعي. يعني انا الكلام اللي انتوا قلتوه انتوا الاثنين يعني له شاهد عملي النهارده في البوابات الاخباريه ووسائل الاعلام، خبرين يبينوا يعني دليل عملي على حاله النظام السابق، وان ده يحاكم الجميع من اول الرئيس السابق واحنا نازلين. احنا عندنا السجن 7 سنوات للمخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد، واحنا قضية خالد سعيد معروف. احالة الخبر الثاني، احالة 5 ضباط من امن الدولة المنحل الى الجنايات بتهمة قتل السيد بلال وهتك عرض زملائه. انا تسألت قال له اذا كل القضايا اللي لفقت للمعارضين او كل اللي ماتوا من المعارضين او من الجماعات الاسلامية او من الناشطين سياسيا او الناشطين دينيا كأنها كلها جرائم، ولو فتشنا فيهم هنجد مجرمين مفروض يعدموا او ياخدوا مؤبد على الاقل، ودي احكام مخففة ولسه ربما تزيد. انما قضيتين مطروحتين على الساحة يعني يدان فيهم فيهما رجال السلطة، اذا دي كانت منظومة، دليل هو مد ان دي كانت منظومة مش مجرد.
شوف يا دكتور
النقطة الثانية يا دكتور اللي انا بتساءل عليها وقعدت النهاردة اتساءل، انا مر علينا احداث كثيرة ما يقال عنه موقعة الجمل، ثم احداث البالون واحداث العباسية واحداث مسبيرو واحداث امبابة وغيرها. انا راجل بتاع اعلام وكل هذه الاحداث تم تصويرها فوتوغرافيا وفيديو بالموبايل، وشفت صور مئات الصور في كل الاحداث دي، كل حدث بشوف فيه مئات الصور، وفي عند بتوع عند وسائل اعلام مئات لم تنشر، وتصورت ان هناك يعني النيابة والقضاء والمحامين، ده الصور دي مليانة بمئات المتهمين. الصور مسبيرو فيها كام وعشرين متهم، طب الصور اللي في الفيديو والفوتوغرافيا فيها مئات المتهمين، بمعنى ان لو مسكنا الصورة دي واعلننا مين يعرف دول، هتلاقي ناس تقول لك ده اسمه كذا 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 وساكن في المكان الفلان، وده اسمه كذا 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 وساكن الفلان فلان. لما تنشر حتى لو نشرت زي ما كان زمان بينشر تتعرف عليه، انا بنشر الصور في وسائل الاعلام واقول يا جماعه اللي اتعرف على دول، اللي راكبين الخيول، اللي راكبين الجمال، اللي ماسك سيف، اللي ماسك يكسر، صور موجوده. الصور دي كانت طبع في المحاكمات ثم في السجون الاف، راحوا فين؟ انا اقصد ده انا علمونا في الاعلام في كليه الاعلام لما بدرسوا لنا الصوره بتساوي يعني افضل او اصدق من 1000 كلمه. طب الصورة الآن يعني أفضل دليل التهم، صورة باين فيها عاطف في موقع الحدث بيفعل شيء ما، خلاص ده دليل هيستدعيه، ولما هضغط عليه مين جابك مين وداك كلمة مين معاك هيجيب لي. إنما أنا ما سمعتش وأرى إنه يعني المتهمين والاتهامات
يعني لا تتناسب مع عدد الصور اللي موجودة. لو انت دخلت على النت او رجعت وسائل اعلام وبعدين هيروح يتصل النيابة تتصل برئيس التحرير تقول له بعتلي بيت الصور اللي عندك ربنا يكرمك مصور يدينا نسخة حتى يعملوا له مكافأة.
ما فيش نية لا.
انما يعني وزي ما نقول يعني ما طمه البلد. انا ممكن اتحول بعد شوية من واحد مسالم او واحد بيحترم القانون لواحد
مجرم
لان انا هاخد حاجه بدراعي.
صحيح
يعني انا عارف ترجع انا ظلمت
الاهل
بين واحد قضيه
مفيش دوله
خلاص. انا وهتبقى ثقافه. صحيح. هتبقى ثقافه مجتمع. ازاي
هم عايزين كده
يعني نعيد النظر. احنا برضو مش انا ما بحبش ان احنا نهاجم او نجتر الهموم وعمالين نقول الهموم وده القناه دي تقول هموم والاعلام ده
هموم. مش عايزين هموم.
عايزين حل عملي. دلوقتي الدكتور عبد الله قال الامر ربما يحتاج ثوره ثانيه وانت حضرتك قلت النزول للتحرير ثاني. انا عندي حل وسط. او النزول للتحرير سامحني اصبح بناء على الحالات الاخيره ربما سيء السمعه. ليه؟ لانه في شوائب. لان بيخش البلطجيه عرفوا سكته والشباب بيحولوه لهوجاء مش لمطالب راسهم. فبقى في مخاطره. يعني سبت تماما ان اي مليونات هتحدث الفلول او البلطجيه عارفين ازاي حاطين سيناريوهات لطابورها. النقطه الثانيه ان انا انتظر الثوره تطلع فين وازاي ومن مين. ممكن تطلع عشان تكون رجعه مش اضافه يعني تكون.
ايوه
طب احنا يا دكتور عبد الله سعاده المستشار فضيله الشيخ هشام
اكرمه الله
ان احنا ليه ما يتكونش مجلس ما لجنه كبرى مكونه من 1000 شخص يتم اختيارهم من المعنيين المخلصين العقلاء. مش مفيش واحد يطلع يهجم ولا يشتم ولا وبعدين بيتوجهوا اللقاء في قاعه جامعه القاهره القاعه الكبرى وبيرتب مكان او في قاعه المؤتمرات ويبقى فيه مناقشه يدعى اليها المجلس العسكري يدعى اليها مجلس الوزراء والمحافظين ونقعد يبقى في حوار يبقى في طلب شيء يعني محترم طريقه محترمه.
هل الفات هيحاولوا ازاي يا دكتور عاصم؟
من خلال ممثلين ليهم 500. ما انا بوسع عشان يبقى في اختيار. يعني اقصد ما انت ممكن يبقى مجموعات. ما انت عندك الاحزاب كل حزب بيمثله.
انا بقترح حاجه ثانيه.
اتفضل.
هقول لك الحاجه. احنا دلوقتي لابد ان الشعب المصري يبقى عنده الحس الثوري مستمر لان هو برهنوا على تبريد الناس. الاحوال ساءت عما كانت عليها قبل كده وبالتالي الناس الامل بتاعها انطفى. وكان زمان مستنيين يمكن مبارك يموت ولا يجرى له حاجه. النهارده مستنيين ايه؟
يرجع.
في احنا عايزين نعمل
كده. بقول انا عايز ارجع.
ايوه هيرجع.
لا
بقول مبارك مبارك ممكن جدا يترشح في الانتخابات الرئاسيه. وبعدين النهارده بيروجوا المشير بيعملوا تيست وبرضه بيروجوا لاحمد شفيق. فانا بقول ايه؟ الفجور وصل الى حد لا يطاق. فانا بقول للشعب المصري ده احنا دلوقتي عندنا اللي كان عند مبارك بلس اللي حصل في 9 اشهر. فاحنا عايزين نعمل يوميات لاداء المجلس العسكري من يوم 12 فبراير لغايه النهارده. كيف تمكن المجلس من خلال اجراءات عمليه وبياناته من انه فعلا يسيب مصر مفتوحه للمؤامرات الخارجيه ويترك الفلول تنعم واحنا اللي هنبقى فلول بعد كده ويطاردونا في الازق. فاحنا عشان حرصا على بقائنا والمصريين يبقى احنا هننشر الكلام ده وهنعمل 4 مطالب وهنقول لهم قادرين اخر فرصه قادرين مش قادرين يبقى نعمل ثوره عليكم. وبالتالي اللي شلنا مبارك نشلكم. وبعدين مصر على فكره اثمن بكثير من اي حياه.
طب لما تشيله ما تجيب مين يا دكتور؟
هجيب زي بتونس ما جابت حكومه مدنيه محترمه.
ما هو لازم يكون برضاء الجيش لان الجيش هناك كان راضي انما انت هنا بتستعد الجيش. ارجع اروح السكنات.
انت ما بتستعدش الجيش. انت دلوقتي عندك المجلس العسكري بيقوم بوظيفتين.
طيب.
الوظيفه الاولى قياده الجيش والثانيه اداره البلاد.
تمام.
احنا بننتقده كمدير البلاد. فاحنا دلوقتي بنقول له انت عجزت عن اداره البلاد. وكان يجب تعمل كذا كذا ما عملتش.
طب ما انت بدل ما تقول له انسحب قول له تعالى استفيد انتصح
من البديل من البديل
ونديله نصائح
من البديل انا بديله نصائح. افرض ما عملتش واستمرت كده اعمال يشكي ان في ثوره مضاده. عملت ايه في الثوره المضاده؟ عمال يشكي ان ما فيش امن. عملت ايه في الموضوع؟ اما ليش كنا في مش عارف مطالب فئوية؟ طب ما المجتمع عبارة عن فئات، وبعدين اللي ما يقومش النهارده عشان يطالب ما حدش بيسمعه بعد كده. هم ليه الناس جم عشان عند مسيره ايه؟ لانهم قعدوا يهاتوا هناك في وسطهم ما حدش سمع لهم حاجه. الماده 18 اللي حطوها في مشروع السلطه القضائيه ليه؟ انت ليه تقول لك انا القاضي يستطيع ان يحبس حتى المحامي؟ ما انت عندك في قانون الجرائم الجنائيه جرائم الجلسه
وده وقته
كفايه
وده وقته اصلا،
ليه تستفز المحامين
وده وقته؟
وبعدين على فكره في جذر الموضوع، في جذره اللي زرعه مبارك اللي هو دخل عدد من النيابه بالرشوه، فاصبح الولد اللي طالع بامتياز مش لاقي شغل يشتغل محامي، والثاني عمل قاضي. فالصراع النهارده بين الاثنين من تراث هذا الرجل مخلوع. فانا بقول احنا محتاجين على فكره رجاله، مصر مليانه رجاله لابد ان تتولى مصر. ليه ما بيستعنوش بيهم؟ ما بيستعنوش بيهم ليه؟ لانهم ما انا بقول لك انت ليه تجيب لي دايما المشبوه وتجيب المرتجف وتجيب عجين النظر ليه؟ وبعدين بعد كده تحطها شماعه اسمها الحكومه المؤقته، لما تقعد دقيقه واحده في منصبك لازم تشتغل. مش عارف المؤقته بالعكس، ده هذا البرزخ اذا ما كانش يتم تجسيس منابع الفساد فيه وقطع دابر النظام السابق وتهيئه الطريق وتعبيده للنظام اللي ينشا، لن ينشا النظام. هيمشى ازاي؟
طيب رايك حضرتك شيخ هشام؟
نعم
احنا هنختم.
اتفضل اتفضل.
انا استاذن معايا اتصال وارجع لك شيخ هشام.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاصم؟
مرحبا اتفضل.
انا برحب بيكم والساده الحضور. وبحب يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وطبعا اللي حصل دوت ايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيحصل فينا دلوقتي واحنا ان شاء الله هنبقى صابرين عليه دوت من عمل الشعوب انها خافت وسكتت زمن طويل جدا، فكان طغيان الحاكم هو دوت النتيجه بتاعته. بس انا ساعات بقى اقعد مع نفسي وبسال كده، يعني سيد حسني مبارك الرئيس اللي كان ربنا اداله ملك كبير جدا، يعني ما بيسالش نفسه في يوم ان هو يخش قبر ضيق ولا هيبقى فيه مال ولا بنون ولا حاجه، مش خايف ان هو يتحاسب قدام ربنا لحد دلوقتي؟ دي حاجه. ثاني حاجه، بلد مصر انا بحبها جدا، يعني بحبها باخلاص والنيه ان احنا خلفاء في الارض، احنا الانسان خلق خليفه في الارض، بيسعى علشان فعلا ما يهدمش البلد ديت وينميها. اللي بيحصل دلوقتي انا حاسه ان في ايد خفيه، بالرغم اللي بيتقال في الجرايد وفي التلفزيون، وطبعا احنا ما كناش في السياسه ولا نعرف حاجه عن السياسه قبل كده، بحس ان في يد خفيه بتهجج، هي اللي بتهيج الناس وهي اللي بتثير الناس. انا حصل معنا موقف يا دكتور عاطف، يمكن كان بالنيه يعني بصراحه، يعني ان هو سبب الاتصال، ان احنا الناس كلها طبعا بنسمع انها بتعمل وقفات وكده علشان احتجاجا ان عاوزين يزودوا المرتب. احنا في عمل شغل، انا دكتوره وصيدلانيه، وطبعا مرتبنا يعني حضرتك لو قلته لك مش هتتخيل ان الصيدله دول جناسيب لما في الحكومه، مش هتتخيل ان احنا عايشين دي ازاي. يعني جاينا دلوقتي ان قرار ان احنا يقل المرتب كمان على اللي احنا بناخده، يعني الناس اللي هي موجوده في البلد دلوقتي وبتقبض بالالفات، ومستشارين كانوا محطوطين في وزارات وكل حاجه بيقبضوا لحد دلوقتي ولحد الان بالقرارات وبالقوانين القديمه اللي هي اساسا هي اللي خربت البلد، وجايين ياخدوا من الناس اللي هي الغلابه اللي هي دوبك بتاخد مرتبها عشان تصرفه على اولادها، حتى ما بيكفيش القوت يعني. فانا عاوز اعرف دلوقتي البلد راحة فين، وايه الايد الخفيه اللي بتستفز الناس؟ في حاجه بتستفز الناس فعلا وهي اللي بتتفهم ان هو عمله كده. وبقول لك يا دكتور عاطف، احنا بندعي من ربنا ان يعفى عنا بسبب خوفنا، ان احنا فعلا في الفتره اللي طول الزمن اللي فات ده كله ما اتكلمناش في حاجه ولا عملنا اي حاجه من اللي حصل، واراده ربنا غلبت على كل شيء. لكن انا بدعي دلوقتي اللي هم المفروض في ايدهم الامر واللي في ايدهم ان هم يصنوا القوانين، معنى الثوره يا دكتور عاطف ان انت بتبيد كل حاجه من الاساس وبتبني من جديد، احنا ما شفناش ده حصل. لما زالت القوانين اللي كانوا بيسرقوا بيها البلد وبياخدوا بيها البلد ما زالت هي القائمه حتى الان، مفيش حاجه اتغيرت. ما هو مش هتعرف تحاسب حد ولا تعرف حد ان انت هتاخد الفلوس منه ولا هيخش ولا ياخد عقوبته طالما كان بيسرق بالقانون. ايه الحل؟ احنا مش دلوقتي كشعب، او ما بتكلم على الطائفه مثلا اللي زينا، احنا مش لا نملك غير الدعاء. حضرتك لو عندك حاجه تقولها لنا ان احنا نعملها تاني نعملها. احنا اللي راضيين نعمل احتجاجات ولا كده، لان البلد مش ناقصه، لكن ده ظلم. احنا دلوقتي بندعي، فحضرتك اصلا يعني ايه نفسي تدينا نصيحة نعمل ايه. وشكرا.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
انا بحييك يا دكتور عاطف وبحيي ضيوفك الكرام. وليا مداخلة بسيطة تتعلق ان الطبيب مداخلة يعني بعيد عن الفلسفة بس ده وجهة نظري انا. ان الطبيب حينما يأتي ليعالج المرض فانه يعالج اسبابه ولا يعالج الاعراض. يعني حينما يكون هناك مريض الطبيب يعالج سبب المرض وليس اعراضه. واعتقد اللي احنا فيه دلوقتي هو جزء كبير من اللي انا بقوله. بدليل ان احنا اهتمينا بعلاج اسباب بعلاج نتيجة الفساد ولم نقم بازالة اسباب الفساد نفسها. فالحاكم الفاسد او الحكومة الفاسدة او اللي بيرعى امور الشعب حينما يكونوا فاسدين فهي ترجمة. طبعا احنا ما بنقدرش نقول ان كله فاسد ولكننا ابتعدنا عن شرع الله. فحينما ابتعدنا عن شرع الله ولى الله علينا حكاما لا يخافون الله تعالى. والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يدل ذلك على ان الله سبحانه وتعالى لم يهلك القرى الا اذا كان اهلها قد اشتركوا في الفساد. والدليل على ذلك في آية اخرى ان الله سبحانه وتعالى يقول واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا.
حق عليها القول.
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الشاهد من القول هنا ان ربنا سبحانه وتعالى الامر بالاهلاك صدق الامر للمترفين بان يفسدوا فيه. فمعنى ذلك ان الرعية هي التي فسدت اولا وضيعت شرع الله ولم تقيم شرع الله ولم تحافظ على حدود الله. فربنا سبحانه وتعالى قدر عليها الهلاك فصلت عليها المطرفين وهي الفئة الحاكمة وغيرها والملأ وغيره حتى يفسدوا فيها فيحق عليها القول فتدمر تدمير. فالشاهد من الكلام ان احنا في الاصل احنا اردنا ان نطهر البلد من الفساد. فحينما نريد ان نطهر البلد من الفساد علينا ان نطهر انفسنا اولا ثم بعد ذلك نطلب من الحاكم ان يستقيم وان يعدل. بدليل ان احنا يكاد يكون أزلنا النظام وأزلنا المفسدين وأزلنا الحاكم الفاسد وما زال الفساد كما هو إن لم يكن قد زال. وكلنا يرى ذلك. من منا يقيم شرع الله حتى في بيته.
شكرا جزاك الله خيرا. في الصلاة الثانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة
الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة أنا أشوف عاطف يعني نحيي إخوة القرآن الدكتور ديومي والدكتور أشعر والشيخ هشام.
جزاك الله خير.
تعليقي على كلام الدكتور ديومي كلمة الكفر هو رجل يرفض الكفر المفرد للملة. لكن يجوز إطلاق الكفر الذي غير مفرد للملة لقوله تعالى ولم نحكم الله ما فأولئك هم الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق المسلم وقتاله كفر. فلعله من حماس الشبابية دي فرفض هذا اللفظ من الحماس لفظ شرع ما فيش لا شيء فيه لأنه يقصد إخراج مبارك وزبناته من مئة الإسلام على حكم ثاني آخر. الأمر الثاني دكتور الأشعر بنزل حكم مبارك هذه المحاكمة يعني عاوزيني بلاه نحط نبدأ القانون كانت القانون في مصر ان شاء الله فرصة. واذا كانوا يستحق القتل ارابا القتل ارابا ولكن احنا شعب ربنا نضبط اعصابنا ونرجع لشرعنا الحنيف ونتعامل معاه برضه بسياسة القانون وما جاءوا الحقيقة مقدر فيه فيتعفى عليه. الامر الاخر بالنسبة للعسكري مشكورا يعني لا ننسى النص العسكري يعني للثورة وقفنا موقفة شريفة وهذا مش منع الشعب ولكن هم أصلا للشعب. والناس يعني العمل السياسي لازم شيء جيد عليهم كيف العمل العسكري. الجمع بين العمل العسكري والعمل السياسي شق عليهم. ندعمهم بالتوفيق وأنا ربنا شكر في إخلاصهم وحبهم لوطني زينا بالضبط تابعته وإن كان يزيد، بس لنا رجاء وهو الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى دي مفيش فلوس آه ماشي، ما الحد الأقصى ممكن يزيد القانون فورا بيه، الحد الأقصى اللي هو وزير الداخلية بيخدم مليون وحط حط القانون الحد الأقصى الآن الآن كذا. هذا الحد الأقصى ده هيوفر الدولة يعني أموال طائلة توضع الشعب الخير إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله
وأتوب إليه. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. نعود لفضيلة الشيخ هشام.
جزاك الله خيرا.
أنا بس في كلام بيتقال دايما على إنه القانون 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 والقانون في الآخر إحنا اللي وضعناه بشر. والرسول أو اللي عندنا النصيحة المشهورة لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني ما ينفعش إن أنا أبقى مغفل حتى لو في قانون انا غير القانون، مش انا عملت الثوره. طب ما انا لو في قانون يعطلني، هو زي ما بيقال هم سرقوا بالقانون وهم رتبوا الموضوع. طب بسيطه، انا اغير القانون، هتقولي ما بيجيش باثر رجعي؟ في الشارع بيمشي باثر رجعي، في الشارع يمشي باثر رجعي، وانا الماده الثانيه بتقول طب خلاص يبقى انا همشي باثر رجعي. والا يبقى انت بتسيب الدوله يبقى بالدراع. يعني فكره الدراع اللي هي اخطر شيء بيواجه مصر الان، لازم نوقفها، ولازم اشعر ان في حد هياخد الحقوق وحد هيحاسب المخطئ، مش هتبقى متروكه والا هاخطئ. يعني الامر ازاي بقى ننظر له من منظور الشرعي محاسبه المفسد الان كلها، انه في شعور عند العوام وعند الكل ان المفسدين يا فلتوا يا هيعودوا يا مش هيحاسبوا يا هيستمروا وهكذا، او انه على يعني احسن الظنون تبقى ايه قابلني بقى. يعني الامر هياخد سنين وسنوات ربما يحاسبوا او لا يحاسبوا. وانه كاني اخشى انه يقال ان ده كان وقت ضائع في عمر مصر، يعني الفتره من 25 يناير 2011 الى ما شاء الله اطرح بقى دي، او دي كانت بالماينه بالناقص، يعني الدنيا بترجع لورا. وانا بتساءل لحضرتك وضيوفنا الكرام، عاوزين نتساءل ماذا سيقول عنا التاريخ؟ ماذا نفترض انه بعد 10 سنوات التاريخ هيقول ايه على المجلس العسكري؟ هيقول ايه على الوزراء الموجودين؟ واحنا شايفين النهارده الوزير الاستاذ اسامه هيكل راح ينتخب في نقابه الصحفيين، الصحفيين هجموه وتهجموا عليه. يعني حتى انا صعب علي، قلت لو انا كويس ان انا مش وزير، انا اروح اي حته هيبهدلوني. فالسؤال
لا، مش كويس، مش وزير، لو وزير في جهاز صالح،
ما هو بقى
تكون ترسم في مكنه فاسده.
ربنا
لا معلش، يعني هو يا دكتور على فكره قبل التاريخ ما يحاسبك ربنا هيحاسبك.
سبحان الله،
قبل التاريخ.
وبعدين اسامه ايش انا غير مرافقه كلها.
انا هقول
اللي كان بيقولوا قبل ما يبقى
وزير عموما نجيب الشيخ هشام
نعمله دلوقتي.
السؤال لحضراتكم انتوا ثلاثه،
هشام محارب عسكري على فكره، ما تعرفوش محارب عسكري قبل ما يبقى في الوقت ويجيبوه
هو بنفس ال.
وبعدين غير كل كلام الخمول الدين عبد الرحمن في قناه الدريم، وباع منظومه ما فيش فايده،
ما يجيبوش حد غريب ابدا.
يا فايده ضربوه بس، ده كانوا ضربوه كمان.
اتفضل اتفضل يا شيخ.
اخي الحبيب، هو هناك واقعة حدثت في السودان، وهناك شخصية سودانية مشهورة اقدمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، واقدم هذه الشخصية للسيد المشير حفظه الله. أما الواقعة التي حدثت في السودان فحدثت تقريبا سنة 1985، وأما الشخصية التي أقدمها للسيد المشير فهي شخصية المشير أيضا عبد الرحمن سوار الذهب. عبد الرحمن سوار الذهب تعامل مع الثورة السودانية على الرئيس السوداني الراحل حاليا جعفر محمد نميري، تعامل بذكاء مفرط، ولذلك فالرجل حاز على شعبية هائلة في الوطن العربي، ولدرجة أنهم من باب التكريم جعلوه رئيس المؤتمر الإسلامي لعدة سنوات، مع أنه شخصية عسكرية كان وزير الحربية أو وزير الدفاع في حكومة الرئيس السابق الراحل جعفر محمد نميري. حين قامت الثورة على الرئيس نميري سنة 85 وتولى قيادة القوات المسلحة في هذا التوقيت المشير عبد الرحمن صوار الذهب، سلم الحكم بسرعة في مدة 4 أشهر فقط إلى حكومة مدنية يرأسها الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بعد 4 أشهر فقط. وكانت هذه 4 أشهر هي مدة الانتخابات، وسلمت الحكومة بالكامل للصادق المهدي الذي فاز في الانتخابات الشعبية النزيهة التي جرت. فأنا أقول من باب الحكمة ومن باب تبرئة الذمة أن نحذو حذو المشير عبد الرحمن سوار الذهب. إطالة مدة الفترة الانتقالية خطيرة جدا، لا سيما مع هذا الانفلات الأمني العارم الذي ينذر بخراب مصر وما فوقه. فأنا أناشد السيد المشير لاقتداء أو قراءة تجربة المشير عبد الرحمن سوار الذهب.
شكرا فضيلة الشيخ هشام.
أنا مش عايز أطول، أقول كلمتين، أنا هموت صراحة والله، هموت.
كلنا هنموت،
ليس الله يحفظه حالا
ربنا يطول
عمرك.
اللهم أطل
الحظ، أنا مش فاهم حاجة،
ما كانت الحظ خير.
أنا مش عارف وقتي، أنا قلت قبل الثورة عشان كانت تنجح المرحلة دي، هي فشلت لأن الناس دلوقتي كلها مش لاقية تاكل.
نعم.
مكاتب والله بيقولوا طلبوا الموظفين، الموظفين فاهمين ياكلوا.
يعني انت بتجزم انه الثوره فشلت ولا يعني؟
لا، اداره البلاد فشلت، الثوره لم تفشل ولم تفشل.
طيب.
وان جددها وكله، والحكومه بالذات فشلت. ليه؟ ليه بتعمل كده؟ ده سقطت في اعين الناس. فان انا وشفت ضربوا راجل شتموا راجل، لا ده انا كمان اضربوه. فانا مش عارف وقت، عايز اقول نقطتين.
انا بنعرف الناس الفوضى كده
في العلاج، مش الفوضى. الحق.
لا
الحق
يعني
الفوضى هي الفوضى. انا بشوف الناس دلوقتي يلعنوا الفوضى، الناس مش لاقية تاكل. هل ده كلام؟ بشوف الفنود عايزين يرجعوا.
يعني انت مع انه يتم عمل وزارة جديدة؟
لا، انا عايز اقول الآن بصراحة، كاس ما كان وانفلت الامر وممكن يتلحق. وقلت هذا كلام ثالث مرة اقوله في هذا
الكلام. ازاي
عمل؟ وعنه في البرنامج العام في السبت الماضي والسبت القادم ان شاء الله. انا عايز اقول يتلحق ازاي. انا قلت ان في الاول او الاستاذ ما يسمعوش الكلام، عارف لو انا رحت المجلس العسكري مش هيسمع الكلام. انا بعت لهم 25 نسخه من شهرين او ثلاثه المجلس العسكري عن طريق القضاء العسكري وهو صديقي، كنت انا رئيس الفتوى الشرعيه في وزاره الدفاع 2004، بعت له نسخه من البيعه اللي كانت مقدمه للثوره في 2003 وازيد بثمنها كثيرا جدا.
قلنا
الكتاب الاحمر اللي عملته ابو الثوره 8 شهور وان كان له دقيق في اسعاد الثوره، بعت لهم والله ما بعتوا لي شكر ولا سالوا فيا. من كل حضرتك كل حاجه والمحضر يقول لك اسيبهم يجعجعوا.
ايوه
ما بصراحه ما بينفذش حاجه، تبقى تتخلف عليك وقبلنا
مش شايفين حاجه قدامك
والتاريخ مش هيرحم. لما قلنا اذا انا قلت واقولها بعجاله شديده دلوقتي ليا حقيقه، قلت لابد كان من اول
لا تقول من الماضي، ما تقولش اللي قلته. لا دلوقتي بص يا
دكتور
انا عارف اللي انت قلته بدءا من مجلس لما خليني اقول دلوقتي نعمل ايه. عندنا مجلس عسكري ووزاره وغلابه.
اقول الحل دلوقتي نلحقه، لو ما لحقناهوش في بعض عمر هنعمل ثوره ثانيه 25 يوم قادم ان شاء الله. وانا هكون في المقدمات. اللي عايز اقول ان احنا لابد الان المجلس العسكري والحكومه لابد يعود الانضباط الامني. ده بيدلعهم
ازاي
بل ده مقترحات كثيره. نجيب وزير داخليه قوي، ده وزير بيحبوا التنانين يدير بتاعه وراح 3.5 مليون مش عارفين عملوا فيها ايه ونيس الامن. احنا عايزين وزير داخليه قوي، عايزين الفنون ويجيبوا
كمان قوي ازاي اذا كان لما بيقبض على 5 6 حبسوا رئيسهم في السنترال بيطلع عليه مظاهرات جديده.
ده مصيبه
وانفرجوا عنهم.
الا الجيش يقول لك لا ده انا هطلع وسط الجيش في الانتخابات القضاء خايفين. انا اول
مره
انا بطلع دلوقتي كلام الامور استنى مره كده. انا مستحب وغيري كبير مستعد لسبع انتخابات وانتخابات هتفوق حتى لو جاب الجيش كله.
خلينا بس
اذا لابد من الاسر
يا دكتور. انا بسالك بس انت قلت انه اعاده الامن كما يجب ان يكون. بقول لك اذا كان الان احنا نفسنا بنرفض تطبيق الامن يعني ازاي لما دلوقتي يا دكتور عبد الله لو انت على عينيك بيقبض على شاب يشتم ويغلط ويكسر وبعدين بقى اعتبروه ثوري من الثوار. تطلع المسيرة عشان تخرجه وتطلع وقفة عشان وبيتساب. طب وبعدين
مفيش دولة
طيب احنا لازم نقول للدولة زي ما نقول احنا موافقين يا جماعة اعدموا 500 وانا منهم لو انا غلطان عشان الدولة تتضبط.
ثاني حاجة لا الحاجة تتضبط بقى واو. انا بناشد ولساني صوتي بح من اول صوت حاجاتي ولو سامع منه يا مشاهد. انا قلت واكرر اضبط حاجة لانقاذ ما يمكن انقاذ الان ونجاح الانتخابات بنسبة حتى بسيطة ان هم يقبضهم على البلطجية اللي هم كانوا من الشياخ احمد عز قبل الثورة 500 بلطجي 500,000 بلطجي نص مليون وذات عداهم دلوقتي نص مليون. انت عارف حضرتك البلطجية بتاع احمد عز او الميليشيات اسمائهم كلها موجودة في الاقسام في ادارة المباحث الجنائية
يعملوا وزارة البلطجية
وكانوا المفروض وزارة الداخلية او مجلس عسكري يكتبوا معاهم وانا بقول دلوقتي ضروري لابد يروح يقبضوا عليهم والله في يومين اثنين يقبضوا عليهم هيدي هيعطي الامان وهيعطي الانطباع وهيعطي الاحترام وهيعطي الخوف. وهنا في الحالة دي الانضباط الامني اللي قبض على البلطجية ثم ايه تسير الامور بهدوء وتامين يعني القضاء حتى لا يروح على العمليه الانتخابيه او العمليه الانتخابيه ذاتها. اذا كان النهارده بينقصوا مشروع قانون الصوت القضائيه وقالوا هنحجب الماده 18 ساعه لا احنا ايه لا ده المحامين عايزين نهدمه كله ايه وقته ده وقته كان وقته بعد ما يبقى في مجلس الشعب ده ليس في وقت امور كثيره ليست في وقتها. المقصود ده حقيقة دلوقتي هو اشعال الامور. فالنهاردة انا عايز اقول يا جماعة
بعد يعني انت قلت عشان قلت انه الاهتمام بالجانب الامني القبض على كل البلطجية والمفسدين والمسجلين لحين انتهاء الانتخابات
ايوه. وبعدين الاسراع في العملية الانتخابية بتبقى سهلة جدا وتنتهي وما نعرفش نطول في فترة انتقالية دي اخطر حاجة كده اهو دي الانقاذ ممكن انقاذه لان طالما
ما هو معلن بعد اذنك
طالما وجد مجلس الشعب ايه بدل الصورة ده ملوش تسمع ابدا هي بس فلوس هيجيب لهم فلوس من ايه ده ما تسمعوش كلام ابدا
مستخدم مليارات
فين الحصانة الحصانة ما بدوش عايزها لا هيجي فلوس تاني والعبود واللحوم على الفقراء والفقراء اللي هيرجحوا في كافة اللي ما فهموش حاجة الصف والجهل والمرض هتشوف. انا اتفاجأت لما عرفت ان المرشحين يقول لك اشراف القراءة والكتابة بس قراءة وكتابة ايه ده درس هيفهم ايه طب الشعب هيبقى نائب عني ازاي. انت كان قبل الثورة عايزين كده تدوير كان المفروض على الاقل يا اخي يقول يكون معايا شهادة متوسطة يقول معايا اعدادية فين روحوا الثورة النهارده اللي بيقرا ويكتب بالعافية هيبقى نائب ليا ينوب عني كدكتور او كمواطن
المشاهدين ما تترشحوا ما تنتخبوش
لا ما تنتخبوش طبعا المرشحين ما تنتخبوش
ولا هو لازم يجي 50%
ولا بد ان المرشحين عليهم مسؤولية كبيرة طيب. عليهم مسؤولية كبيرة جدا جدا فإذا أسرعوا إعادة الأمور
أنت قلت
والله يمكن إنقاذ الإيه
يا دكتور براجع معكم ثلاث حاجات إعادة الحالة الأمنية القبض على كل البلطجية وبعدين سرعة
الخاص
بالمرحلة دلوقتي السرعة دي عشان
خلاص وضبط العملية الانتخابية والوعي التام ومضربش يا جماعة على مصالح فئات لا إن إحنا نراعي الفقراء والجاي والمرض دول ما يضحكوش عليهم بكيلو لحمة او بعشرين جنيه او مين جنيه لا مصري اولا مصري اخرا وليس اخرة اتقوا الله.
طيب انت حضرتك قلت بس موضوع الفترة الانتقالية والانتخابات هم الوقت قالوا مجلس الشعب والشورى خلاص ماشيين والشورى انت بتقول يلغولك انه خلاص شغال وتم الترشيحات وهتنتهي العملية دي في اظن شهر مارس منتصف مارس. طب انت عاوزه يحدد لنا الرئاسه هتنتهي امتى؟ ما هو قال لك في
اظن سبت الرئاسه ده
طيب نشوف عاوزين روشته عمليه
روشته
ازاي نعود للاصلاح والمسار الثوري الصحيح.
اقول لحضرتك هو دلوقتي يتعمل لقاء بين المجلس العسكري والحكومه ومجموعه من الوقلاء لا يزيد عن 15 واحد
15 قليل
50 واحد
برضه لسه معلش حصلت دلوقتي عندك كام و30 حزب ولا كام؟ كل حزب اقول لك ابعت لي واحد
لا مش كل حزب فيه حزب بتاع ده
ما هيش ما دام رخص لها اسماء حزب
هنخترع وقلاء مش حزبين كمان هم مش حزبين
200 زي بتوع الدستور
خلينا نقعد ونجيب تلفزيون ويخلي الشعب يسمع
لا خلينا لو مغلقه وبدون اعلان
لا مع كل واحد عارف كل حاجه هنقول يا مجلس قول لنا والنبي انت عملت ايه من يوم 12 فبراير؟ هذه اهداف الثوره وانت عملت قول لنا ايه حساب الحكومة بتقول لنا عملت ايه ونحطهم قدام مسؤولياتهم، وبعدين بعد كده نطلب بقى انهم يتفضلوا ونعين المجموعة دي تعين حكومة لإنقاذ الوطن تقوم بالإشارة في الانتخابات. أول حاجة تجيب وزير مدني.
طب بعد إذنك قبل ما نخش في التفاصيل، طب من هي هذه المجموعة؟ من يحددها؟
يعني ممكن نتوافق
نختلف. دي هتبقى بقى زي المبادئ فوق الدستورية.
لا
الدستور أولا يعني من كيف سنختار؟ أنت قلت 50 وأنا قلت خليها 200. طب ال 200 دول هنختارهم إزاي؟
عارف مين دلوقتي؟ من دلوقتي؟ كل المرشحين للرئاسة المحتملين كلهم جايين دلوقتي.
خلاص أنا محتمل.
لأن مصالح المحافظة وتفكر في
أنا هقول أنا محتمل والشيخ هشام هيقول أنا محتمل.
لا هم معروفين. مدنيين وعسكريين. وأنا بحترمهم كلهم.
لا ما معيار برضه ما فيهوش.
لا بحترم كلهم بس في المفضلة.
بتكلم أنا بتكلم على اختيارهم هم دول اللي هم دول اللي هي.
بقول مثلا عشان تنسرع.
طب كمل اتفضل يا دكتور.
احنا محتاجين حكومة لإنقاذ الوطن. الحكومة دي بقى قدامها ثلاث مهام. المهمة الأولى الإشراف على الانتخابات من الناحية الأمنية والإدارية والسياسية، والمهمة وتضمن نقاها يعني. نمرة اثنين الحكومة دي تقوم بتنظيف مصر من بقايا نظام السابق، وبعدين تعمل منظومة أمنية متكاملة تحل محل المنظومة القديمة التي قامت أساسا على عقيدة التصدي للشعب المصري كعدو. احنا محتاجين امن يحتضن المواطن ويحميه مش نجيب النظام. فانا بقول ان الشرطه عندنا بيقولوا فيها حوالي 1.5 مليون واحد، ممكن نفرز الناس دي وناخد منهم كبار المجرمين للمحاكمات، والناس اللي افسدوا افسادا كبيرا ناخدهم بقى بعيد نعزلهم من درجه عباره عن سموم، وهيبقى عندك حوالي مليون. المليون دول ممكن توجههم زي موظف الحكومه زي غزية، إن غوت غويته وإن ترشد غزية ترشد، فدول ممكن توجيههم. الحكومة دي كمان تقوم بضبط الأسعار وإعادة اتخاذ مجموعة من القرارات عشان تعمل عدالة اجتماعية. موضوع الحد الأدنى والأقصى عاملين يمطمطوا فيه ومش هيعملوه ليه؟ لأن الأقصى ده هتلاقي فيه مجموعة من أصحابهم كل وزير جايب له 10-15 مستشار وبيديهم 10,000 في الشهر، وناس مش لاقيه تاكل. الناس مش لاقيه تاكل دي لابد تلمهم وتاكلهم، ما هروح فين؟ الطبيعي اللي اتصل بيه الدكتور اتصل بيه هتلاقيهم بياخدوا 400 جنيه في الشهر. مش ممكن
بالضبط كده،
ده كلام لا يليق مطلقا دي. فانا بقول ده فلوس الشعب. بعدين بعد كده هذه الحكومه تقوم باسترداد اموال المنهوبه والتي نهبت للخارج. اقسم بالله لو امسك هذا الملف على المستوى الرسمي الاموال دي ما تزيدش عن شهر واحد. نمرة واحد بالنسبة للجماعة اللي هم عادين دلعوا في السفارة دول، ده دول كانوا بدلعوا بواصر الناس الأبرياء عشان يعترفوا بما لم يفعلوه. انهم احنا ما كان دللهم بسوء القانون. قانون ايه؟
يعني ما ايه نقلعهم بواصرهم بالخريج؟
لا مش هنقلع بواصرهم، هنقلع عينيهم. بص هنقلع عينيهم
هنعملهم ايه؟ استنى بس نشوف هنقلع عينيهم
ازاي. لا هقولك نعمل ايه؟ نعمل فيهم ايه؟ تجيب الواحد قدامك، أول حاجة لازم تحاسب محاسبة سياسية. الوزير منصب سياسي، اما المال اللي خده فهو اثر من اثار الفساد السياسي، لازم تحاسبه وبعدين تلزمه بعد كده يجيب الحاجات اللي عملها.
ازاي؟ ما انت قلت انا خلصت خلال شهر.
ما انا هقول
لك اول حاجه هبدا بدول
ما هم دول. الوزير
قال لك ما خرفش وما
يرفض اللي يرفض انه يعمل كده يبقى انت في الحاله دي هتحبسه طول عمره ما يخرجش. خلاص خليه مرمي هنا زي الكلب. وبعدين انا هخاطب بقى الدول الثانيه اللي هي تآمرت معاهم عشان ياخدوا الاموال دي. ما هو الحكومات الاوروبيه دي متآمره وكانت جايبه النظام ده وعاجبها انه خدمها وضد الشعب المصري، فدول لازم في عشرات الاجراءات عشان اجيبها. عندك عشرات اتفاقيات
دوليه. طب دلوقتي انت هتكيفها ازاي قانونا انك انت قلت هاخدهم و يعني اسيبهم تحت الحبس للابد؟
لا طبعا اعترف.
حبيبي
النظريه
في تنفيذ
الاحتياط يا دكتور، كلام
احتياط
لا حضرتك بقى هنصب في نظريه التلابيب الاحتفاليه.
ايوه طبعا
هذا عايز اكتشف
طبعا ايوه
وشرحتها هنا في الحلقتين.
القانون واسع. طب هم خد بالك يا دكتور خلينا عمليين. هم ال 15 اسم دول ولا ال 20 ايه ولا اذا دخلنا عليهم ده دول كفايه؟
لا 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 لا
اما انت عاوز تكمل مليون ولا
حاجه؟ لا لا ما تقدرش تحط لك نص مليون.
نص مليون
اه
والله واحد بس نيته صالحه وعنده القدره والاستطاعه يعمل كل حاجه.
والله العظيم
ما لم يدع السلطان ما لم يدع
بالسلطان. يمسكها واحد صالح وقوي يخليها على طول.
الصالح هيخاف يغلط وبالتالي مش
لا لا يمسك معلش معلش لا لازم يسعى الى السلطه. لا لازم يسعى لان هم استمروا العمليه دي.
بالضبط.
انا زمان كنت بكتب مقدمه كتاب فبقول ايه نداء الاسماك الحيه التي تعنف ان تزاحم الاسماك الميته عند السطح وتؤشر ان تظل حياه في الاعماق. وبعدين بعد شويه وانا ببص في النيل عند مكتبي هناك في الوزاره في الدور 29 لقيت الاسماك الميته تتحرك وتضرب الاسماك الحي. فرحت عامل نداء الاسماك الحي قلت له هاجم الاسماك الميته وازيحوها لان الاسماك الميته لم تحترم اداب الموت. فدول لم يحترموا اداب الموت. دول كان المفروض يتواروا ولازم يتعمل سجل يتعلق كده هو للشعب.
طيب الكلام ده يعني كلام منطقي وقابل للتطبيق. يعني انت متصور انه دي هتعمل لها محكمه دي ولا مجلس كده ثوري؟
ما تعمل لها محكمه فيها ايه؟
لما تقول لك تشتغل بقانون
تطبق قانون
لازم المحامين يجوا يدافعوا.
لا انت هتعمل قرارات هتاخد قرارات
قرارات ثوري بقى مش
قرارات بالحجم لحين الاعتراف لما يعترف.
انا قلت
سؤال هتسيبهم اهاليهم تزورهم ولا تمنع
عنهم؟ ممنوع ممنوع
ممنوع اي
زيارة ممنوع زي ما كانوا عملوا فينا ممنوع.
والله لو سجن سجن حقيقي ومبارك
يعني ايه يعني ايه السجن الفاضلة تروح عشان تتآمر؟
كانوا قالوا كل حاجة
طبعا طبعا
لكن أيوة. انت محمودين جت نظرته
طرق يعني ايه تحطه في مركز طبي عالمي وتدلعه وتعمله؟ اه طبعا
ايوه. وبعدين احنا كلمه القانون وفي قرارات
انا شيخ هشام
انت وكده هذه القواعد. انا عايز اقول لحضرتك بصراحه بالطريقه دي مش هتمشي حاجه ومن عشانها
لا هم يعني
انا بتكتب ان انا عملت الكتاب ده.
ده مساله مايعه جدا.
طب معنى كده دكتور عبد الله دكتور بيومي انتوا اثنين اساتذة قانون يا اخوان المشاهدين. انا معايا دلوقتي استاذ القانون الدولي واستاذ
القانون العام والشريعه.
القانون والشريعه. يعني لما الاثنين يقولوا كده طيب انا اعمل ايه بقى؟ انا والشيخ هشام
لا انتوا يعني البركه كلها.
لا يعني اقصد كويس لا احنا يعني اقصد طب تعالوا نقول كلام حلو احسن من كده شويه. ايه كلام الشيخ شويه الشيخ هشام نقول انا وانت. احنا يا سعاده المشير ويا سعاده الفريق انت ومعاك مجموعه اللواءات ويا حبيبنا دكتور عصام شرف والله احنا بنحبكم وبنحترمكم. يعني كأن ربنا وضع في بداية الثورة حبنا ليكم. أنا بقول كده. طب إذا كان عندكم هموم ومشاكل طب اطلعوا قولوها لنا قولوها للشعب قولوا علينا ضغوط عشان نفهم
ويجيبوا القاضي.
طب قولوا ساعدونا وشوشوا كده في السر قيادات الثورة قالوا لهم اعملوا لنا أكبر مليونية لدعم القوات المسلحة والحكومة يمكن يا دكتور عبد الله عليهم ضغوط وعاوزين دعم. طب نعمل الدعم
ضغوط
ايه؟ طيب ما انا مش عارف
عليهم ضغوط دوليه
عليهم ضغوط دوليه
امريكا واسرائيل بالذات
تهديدات
امريكا
فربما يكون عاوز مننا احنا
عاوز ترميم نظام مبارك
مساعده. يا دكتور انت في طريقه كده انه
يا ريت
عشان يقول لهم الشعب هياكلني لازم
امريكا دلوقتي
عاوز اول يا شيخ هشام ادعي لنا يا شيخ هشام ما انا خلصت فلست
ضغطه جامد جدا.
طب احنا الشيء اللواء الرويني بيقول الجيش سيضرب بيد من حديد على كل من يهدد العمليه الانتخابيه. طيب. انا عجبني جدا بس انا قلت لا هو انت سعاده اللواء الرويني وانت راجل برضه محترم انت مش هتضرب غير اللي يهدد العمليه الانتخابيه ما تضرب اللي يهدد اي حاجه في مصر. يعني احنا مش هنستنى ان تكون العمليه الانتخابيه هي المباراه ده المباراه كل يوم وكل لحظه وبالتالي شغاله. ازاي نطبق هذا الكلام في كل المناحي يا شيخ هشام انت وضيوفنا الكرام؟
نعم هو سمحت المستشار قال او ذكرنا بحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على عثمان بن عفان واذا صح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث يقول ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالحقيقة غياب السلطان مفسدة كبرى، غياب السلطان غياب القوة على ضبط الأمن في مصر من الأمصار المسلمة لا شك أنه تترتب عليه مصائب جمة. فاحنا عايزين نحيي هذا الحديث، هذا الحديث يدخل في إطار الضبط الأمني للمجتمع المسلم. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الحالة يا دكتور عاطف، الحالة الحالية حالة فقدان السلطان، وهذه الحالة تؤدي لا شك إلى فقدان الأمان. فإذا كان حضرتك بتعلق على قول السيد الرويني الجيش سيضرب بيد من حديد كل من يهدد العملية الانتخابية، نحن نطالب بهذه اليد من الآن في انفلات أمني في الشارع المصري، في بعض المناطق يتم الاعتداء على المدنيين الآمنين في بيوتهم جهارا نهارا، هناك قطاع طرق حتى على الطرق الصحراوية السريعة يوقفون الناس ويغتصبون أموالهم، ربما أحيانا يغتصبون أجسادهم. المسائل انتشرت ولا سيما في الطرق الطويلة السريعة، الطرق إلى الصعيد، الطرق إلى محافظات السواحلية، تشهد الآن عمليات سطو مسلح على المسافرين والآمنين. احنا بنطالب السيد الرويني بأن يعمل هذه اليد الحديد من الآن لضبط الإيقاع الأمني.
طيب دكتور عبد الله، عشانك سؤال يعني مش 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 سهل. هل لما قيل تطبيق الأحكام العسكرية والطوارئ في ناس رفضت هذا الأمر من باب الوطنية ومن باب حفظ الحقوق بشكل عام ونسيوا الحالة اللي احنا فيها، ولكن السؤال هل هناك خبثاء فرملوا هذين الأمرين وهم فرملوا لحساب الفلول ولحساب المفسدين؟ يعني اللي انت قلت عليه ده أضعاف أضعاف الأحكام العسكرية. وطيب لو احنا قلنا يا جماعة طيب تعالوا طبقوا علينا الأحكام العسكرية وبشدة وبسرعة وبقوة، مش كان تحل المشكلة اللي حضرتك أشرت إليها، توفر نزاهة الانتخابات والتطهير وتعيد الأمن لما يجب أن يكون عليه؟
شوف أنا رأيي أنه إذا صحت النوايا استقامت المقاصد كل شيء يمشي، إنما الأمور يبدو أنها ليست كذلك. يعني إذا كان عجزا يستعين بالأقادرين، أما إذا كان لؤما فلا علاج له. يا ده احنا مش عايزين نطول.
كم في المية وكم في المية طالب انت شايف؟
انا بعتبر اللوم اكتر من العجز. يعني اللوم نسبته اعلى تصل ل70%.
طب ما اقدرش احط بديل ثالث ان هو عنده توازنات، عنده معادلة اخرى؟
ما فيش حاجة تعدل ضياع مصر. ضياع مصر مبقى. لا لا خالص.
يعني انت بتقول ان التاريخ لن يرحمنا جميعا؟
ربنا مش هيرحم، ربنا في الاول مش هيرحمنا احنا. واذا ما كناش نقول الكلام ده دلوقتي احنا لن نرحم في الدنيا ولا في الاخرة. لازم تقول لعم انت لعم في عينك، اللي غلطان تقول انت غلطان في عينك.
طب هل سؤال، هل ياتي ممكن ياتي وقت بعد 5-6 سنين احاكم انا كاعلامي ان انا افسدت الدوله وتحاكم حضرتك كلام قلته في هذه اللقاءات وغيرها؟
لا.
لان احنا ما احنا ممكن نكون مفرطين، يعني ما قاومناش بدرجه كافيه، ما قاومناش بدرجه كافيه.
عشان كده بقول احنا لازم نقاوم. انا قلت صراحة ان انا قاومت مبارك وهو مبارك، فاظن ما فيش حد كان اشد انتم اشد خلقا من السماء، ما فيش حد اعلى قامة ولا احسن ولا اقدس من بلدي. فاي قامة تهين هذا البلد سواء بقصد او بالقصد احنا لازم نتصدى بيها. وبعدين لما يشوفوا ان في رجال في هذا الوطن، المشكلة ان القوى السياسية تكالبت على رموز عظمة فغيري وراه، ترجع تاني مرة تاني مربع الأول بتتبع لإيه؟ رجعوا تاني بس بتضيع.
وبعد ايه العظمة دي بس؟ الانتخابات؟
لما رموا له حاجات كتير. وما فيش حاجة أصلا.
أنا مش شايف عض.
عض بس.
أنا حتى ما لقيتش عض.
عض بس. ما ينفعش شربه. انا عايز اعلق بس على الحكم بتاع خالد سعيد. وفي مشكله في النظر لهذه الجرائم ان هما بيعتبروا انها جرائم فرديه. يعني اثنين امناء شرطه او مش عارف عارف ولا ايه راحوا اعتدوا على واحد وبعدين طلع ان هم الغلطانين فراحوا حاكمين عليهم بسرعه. هذا الكلام غلط جدا. ده دوله كامله تتامر على مواطن. وزير الداخليه طلع بيان يقول فيه كذا. انا ساعتها حسيت ان البلد دي فعلا في خطر. فكذلك ما قال اسمها الاخطر في قضيه خالد سعيد. وهو تواطؤ الدوله بالكامل على مواطن بريء وتشوه سمعته وبعدين عندهم دفاتر جاهزه يحطوا فيها جميع التهم. ده متهرب من التجنيد، ده بتاع مخدرات، ده كان بيعمل كذا بيعمل كذا، اي حد يحط اسمه على البتاع ده. هذه دوله ظالمه ومجتمع سكت عليها. يعني انا في ظني لو كان جيران او حتى حيين في اسكندريه كانوا اعترضوا على كده وراحوا عملوا قعدوا قدام الاسم وما سووش ومسكوا الاثنين دول وعملوا اي حاجه. طب الاثنين دول لوحديهم ولا الضباط ارتاحوا فيه؟ طب وكبير الاطباء الشرعيين عملوا فيه ايه؟ اللي قال لك ده بلع مش عارف ايه ومات بالسكه الغلط. يا اخي لازم نحلل الموضوعات ونحطها عشان بس ربنا يرحمنا. فانا بقول 7 سنين ليه؟ انت مش قتلت واحد غيلة باسم الدوله وبسلطان الدوله؟ هم لما راحوا لهم راحوا لهم كاشخاص ولا راحوا لهم باعتبار هم عاملين يعني سلطان الدوله؟
صفه رسميه.
لا ده دوله قتلت مواطن فدول على الاقل اعدموا. دول لازم اعدموا. انما حكايه ال7 سنين ايه؟
انه يعتبر انه مش قاصد يقتله.
مش قاصد؟
هو كان بس بيضربه بس يعني.
لا 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 ده كان رايح يقصده مقصود مع مقصود. راح متعمد وبعدين مجرم ولفقوا له تهمه كمان ما عملش فيه حاجه. وبعدين عايزين بقى بتاع الطب الشرعي والضباط وكل من له علاقه في الموضوع لابد ان يحاكم. اما هم اعدام لا اقل من اعدام.
يعني انت متفاهم ان في طعون هتتم وياخدوا الحكم
طبعا لازم. وبعدين لما
طلع اسالك بتاع اسالك برضه بالمره عن جبرائيل ولا التسليم اللي بكره ان شاء الله هيسلمه جبرائيل ومقابل 25 وانت حضرتك ادرى بالمفاوضات
ده دي بهزله كمان.
احنا ليه ما خدناش كل اللي لينا في اسرائيل؟ كل اللي لينا ان شاء الله.
معلش انا عايز اوضح الموضوع شويه.
اتفضل.
الراجل جرابل ده كان ضمن مجموعه بعثتها السي اي والموساد عشان ينقذوا نظام مبارك اثناء الثوره. والسلطات عارفاه كويس. ولما الثوار قبضوا عليه وسلموه فنبهوا الموضوع. هذا الرجل من اخطر جواسيس اسرائيل. والدليل على ذلك وان هو عنده معلومات عن كل الناس دي وعن مبارك وان مبارك طلب من اسرائيل ضرب الثوره وان الاف 16 عايزين نعرف دي بتاعتنا بتاعت اسرائيل.
اللي مرت على التحرير؟
ايوه. والموساد ده اشتغل ازاي؟ الموساد ده جاب خلاصه ولا ما جابش؟ الموساد كان بيشتغل. الولد ده جزء من هذه التركيبه. واهميته البالغه خلت وزير الدفاع الامريكي شخصيا يجي عشان يسكنه. وقال اذا ما استلمناهوش هنقطع عنكم المعونه كلها. مش هنخفضها. طيب ايه اللي حصل ده؟ ما تعرفش اللي حصل. هو ال 25 مواطن مصري دول في اسرائيل بيعملوا ايه؟ هل دول المخابرات العامه بعتتهم عشان يتجسسوا على اسرائيل ومسكتهم؟ اقول لك اوكي يبقى كويس بيعملوا عمل وطني. وكان في تجسس من مصر واسرائيل ايام مبارك وهو الجاسوس الاكبر. معقوله 25 دول كانوا تجار مخدرات مسكتهم اسرائيل ثم تودي الجهاز اللي مقابلهم؟ لا في حاجه فيري فيشي حصل في الموضوع. انا بقول الكلام ده عشان يفهموا ان بقى دي فيها ناس تفهم. عيب ما يعملش زي مبارك.
وفين حق الدوله؟
حق الدوله
فين؟ حق الدوله يسمح بتولاد بهذه الصوره؟
وبعدين
حتى لو كانوا حتى كواتيس
يا سيدي ابدا وتبادل قبل المحاكمه.
لا بصراحه حاجه عجيبه.
طب ما تحاكمهم الاول، هاتهم الاول واديهم اعدام عشان حتى يبقى ثمنه كبير. ده انت مسلمه دلوقتي ماده خام. صنعوا بقى حطوا المحاكمه.
لو طلعت لي حميه يا دكتور ايمن قناص.
ايوه
انا بروح حصلت منه الثوره
حتى
ووزير الداخليه حالي عادي يقول لك مش موجودين. ورجع في الشارع
قال
موجودين بس
ما اعرفش. قال لك الداخليه ما فيهاش قناص.
ده معروفين بالاسم. ودول فعل ارهاب وموجودين في التحكيميه.
انا عايز اقول انه خروج شرف من ميدان تمثيليه وان المجلس اكثر مضحك علينا. الناس اللي بتحط الطبقه وتشتغل وزراء في المنظومه دي ما عندهمش ضمير ويقول لك ان احنا يروح لك مش اود الدكتور راجل محترم متخصص في الاقتصاد دكتور جوده يقوم يحطوه عشان يعيش وسيد اول وزير
مش مدينا فرصه يعمل حاجه هو جاي
وقعد ليه
مش مدينا
فرصه
هو ده السؤال
قعد ليه
هو ده السؤال.
طيب سؤال تاني في تعليق في اللي فات يا شيخ هشام الجرابيل وال 25 والكلام الخطير اللي بيقوله الدكتور عبد الله
الحقيقه ان كلام سعاده السفير الدكتور عبد الله يعني فتح شكوكا في الامور فهذا من بركه ومن فائده حضور مع الجماعه العمالقه دول.
الله يسلمك.
بل انا اطرع في حضرتك في خيالي وحضرتك بتتكلم ان قد يكون ال 25 نص دول ارسلوا الان
ممكن طب تمثيليه
قد يكون
تمثيليه والله مين قال لنا.
طيب ننتقل نقله الى ليبيا يا دكتور عبد الله و
موضوع ليبيا ده موضوع القذافي
بس الاول ناخد الوعد البعد السياسي.
نعم.
و موضوع الرؤيه احنا طبعا شفنا المستشار مصطفى خليل والكلام الجميل اللي قاله مصطفى عبد الجليل والكلام اللي قاله لكن ما زال هناك مخاوف من السطوه الغربيه والتدخل و واحيانا انا اقول انه من اللي قتل القذافي هم لان احنا عارفين شخصيه القذافي لو دخل في محاكمه
هم ايوه
كان هيفضح هيبقى 40 سنه بيفرق فلوس هنا وبيتفق
هنا. بعيد الكلام ده الامريكان بيقول احنا متعقبين من اسبوعين
في الخبر ده موجود معايا
هم قالوا جماعه صدام حسين
انه الطائرات الامريكيه بدون طيار رصدت حياه القذافي على مدار اسبوعين.
أيوة.
وعارفاه واتكلم تليفونات دوليه من اللي هي تبع القضيه وغيرها وتليفونات ثانيه ويعني وكان بالتالي ممكن يقتلوه في اي وقت لو عاوزين يضربوا المكان بشكل يعني ينهيه. وانا ايضا في خبر اليوم بانه سيف الاسلام ورئيس المخابرات بيقولوا هنسلم نفسنا ل المحكمة وانا برضو مخصور ان هم هيرفضوا عشان هو برضو هتلاقي سيف هيروح يلعب نفس اللعبة ان هو هيفضحهم يعني هيساومهم هقول على حاجات كتيرة وبالتالي متهيالي هم هيرفضوا وهيحاولوا قتله عشان ما يقفلوا الملفات دي. طب نصيحتك ايه تقولها لاخواننا هناك
ليبيا؟ والله نصيحتي يعملوا تحقيق ويعملوا الحقيقة في قتل القذافي وإبراء للذمة لأن ده التاريخ سيتوقف طويلا أمام الموضوع ده إنه صدام حسين كان عنده أشرار قتلوه وقتلوه في إيد عراقية وقانون عراقي ومحكمة عراقية.
أما مبارك عنده أشرار أكثر من دول
ما مش هيموتوه
ممكن عليه إيه؟
مش هيموتوه عشان
هو مش هيقول هو مش هيقول
راجع تاني بلاش
عايزين نرجعوه
أيوه طبعا
يرجعوا
هو ابن ريد
بقى سودان بتقول انا بتقول مش عايز احد المشير سامع كده والله انا شو بتقول كده لما انا بتقول لي انا شايف انا شو بتقول كده انا
بتفرج على ايه بنت ما تشوفش هالاند
بتقول ايه بقى بتقول يا سودان بتقول له كنت خدت خط عاطف العروبه كانت عايزه تمشي مني
طبعا
طيب انا مشيت منه بس هرجع له تاني.
ايوه انت مش شفت الولد جمال بيعمل ايه بيتحدى الشعب المصري بيعمل كده كده انا ارجع لكم يا اولاد الفلسفه.
طيب
ماذا انا بقول دي عايزه رجوله في مواجهه المخرج. بالنسبه لليبيا المجلس الانتقالي طبعا الخطوات بتاعتهم كويسه بس هم عندهم ثلاث مهام كبرى الحقيقه. المهمه الاولى تتعلق بالنظام السياسي الجديد. لاول مره في التاريخ بتاع ليبيا هينشا نظام سياسي ديمقراطي. فده هيواجه نفس المشكله اللي احنا واجهناها وهي الحمد لله ما عندهمش
احنا احنا اول مره برضه احنا اول مره في التاريخ برضه
وماله كلنا اول مره احنا كلنا اول مره. انا مبسوط قوي ان هم ما عندهمش المجلس العسكري ولا ليبيا السبتونس عندها المجلس العسكري. دول خلاص هم بيبداوا بصفحه بيضاء هيعملوا النظام السياسي بتاعهم. طبعا الغرب لازم يكون له دور في بناء النظام السياسي. ثاني حاجه في اعاده عمار ليبيا الغرب هيوزع مين ياخد مين. لا قريب بقى من الشركات المقاولات المصريه تستعد دلوقتي عشان تروح تاخد ألف عمار ليبي هو مين اللي هيدي الكوتا بتاعت الاعمار؟ متصار مجلس ده؟ مجلس ده ما لوش حاجه خالص، ده هيصادق. امريكا لما دمرت جامد جامد هي والناس وليبيا عشان الاعمار ياخد تكاليف يعني، وبعدين مين اللي هيدفع تكاليف الاعمار؟ مين اللي هيدفع تكاليف العمليات بتاعت الناس ومن اول ما بدا لغايه النهارده؟
لما بقول لك اتاخد خدوها من الارصده اللي كانت موجوده.
لا ما فيش، لا ده هم بيضربوا في ليا، ده في الخليج هناك جوعوا الناس هناك شحاته دول الخليج، وجميع العمليات الفواتير دي كلها على الصبغه. لما جم في الناتو في ليبيا البترول الليبي، وبعدين في عندهم اكتشافات كتير جدا ما قالوش عليها. احنا هنا في مصر بقى المفروض لو في حكومه يعني كويسه كانت تخلي بالها على الحدود من مصر وليبيا، لان البترول اللي جنبينا مباشره لينا زيه هنا بس مخبيينه. فبقول على ليبيا دي هنا. بعد كده الناتو بقى هيمشي كده من غير ما ياخد قواعد ومن غير ما يضمن مصالحه، مين هيديله الفلوس بتاعته؟ لازم هيعمل حاجه بالنسبه للبترول ليه، هيعمل مثلا صندوق الدين، يعمل حاجه زي ما كان حاصل عندنا. ليبيا في المرحله القادمه سوف يتقاسمها ابناء الشعب الليبي، ولكن هيدفعوا ثمن تدخل الغرب في تحرير ليبيا. دي عمليه خطيره جدا. وبعدين نقطه اخرى، الكلام ده انا قلته من زمان، من اول ما عمر موسى راح يدعم التفويض وراح هناك القصر الجيزيه وظبط هناك ونزل مع ساركوزي على السلم دايخ. فقلت من يوميها، قلت لهم يا جماعه دلوقتي ليبيا اللي بيحصل فيها ده 70% سببه محاصره الثوره المصريه والتحسب لنتائجها، عشان ما تقومش مصر بعد كده خالص، لان مصر لو قامت هتنفض كل حواليها. هو مش عايزين تقوم، وعايزينها باركه كده. فانا بقول بالنسبه لليبيا يجب ان المجلس يبقى واخد باله. انا كنت بتناقش الموضوع ده في الفضائيات قبل كده، كان في معانا وفد ليبي يقول لا 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 لا، دول جايين عشان وجه الله، دول عشان احنا ناس عايزين نستحق الحمايه يا محمود. قلت له يا ريتني ما درست علاقات دوليه وكان زماني بهيم كده وقلت الكلام انت بتقوله.
واحد رايح نفسه. طيب انا عارف ان انت عاوز تستاذن ولا رجعت فيها ولا قاعد
عشان نشتغل.
طيب هسالك سؤال اخير. الجماعه الاسلاميين دول متطرفين شويه، الشيخ هشام واتباعه. خلينا نفترض ده، يعني بيقولوا عليهم متطرفين في، وخلال الاسبوعين اللي فاتوا دول بعد احداث مسبيرو كان في كلام كتير عن موضوع تقسيم مصر وعمل انشاء دولة مسيحية، وقيل انه هناك طريق دولي معمول في الصحراء الغربية لهذا الامر صرفت عليه امريكا، والنجم الساطع في هذه المنطقة بتدريب، وانه هناك عشرات الاديرة بالاف الافدنة مزروعة في هذه الاماكن بلا مبرر، وانه السيناريو اللي معمول انه هتكون في دولة في هذه المنطقة، والكلام كتير ما انت سامعه اكتر مني. انت الراجل ما انتش ما عندكش النظرة اللي عند اخواننا السلفيين وبعض الطائرات الدينية اللي بتعامل مع الموضوع ده بحساسية وغضب شديد. بـ 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 يعني بصدق وبتحليل يعني متخصص. هل المخطط ده موجود؟
شوف هقول لحضرتك، المخطط ده موجود من زمان مش النهارده بس. وبعدين في مرات كتيره كان البنتاجون نفسه ينشر خرايط في العالم العربي كله. يقول لك مصر هتبقى كذا، والسعوديه كذا، وسوريا هتبقى كذا وكذا. وهم بيشتغلوا على اساس ينفذوا الكلام ده. لكن اخطر دوله بالنسبه لهم هي مصر. ليه؟ ان هم في من سنه 1982 في دراسه اتعملت، بعض المراكز الدوليه عملتها واتنشرت الدراسه، واحنا علقنا عليها عشرات المرات، دراسه منشوره بالخرايط، انه لابد ان تكون اسرائيل دوله موحده والعالم العربي كله مفكك من حولها، وده الضمانه الوحيده لبقاء المشروع الصهيوني حيا. فعشان كده هم عملوا حاجتين في مصر او في العالم العربي يعني. الحاجه الاولى هم تمزيق اواصر العلاقات الثنائيه بين الدول العربيه وبعضها. فمثلا مصر، فخلوا مصر تقول مصر اولا، والاردن اولا، ولبنان اولا، كل واحد اولا. ويوم لما تفك العقد كل واحدة فيه لا قيمة لها، وأصبحت مصر واشنطن علاقات حميمة، ويطلع أبو الغيص يقول لك التحالف الاستراتيجي من مصر وهن أمريكا، لبنان واشنطن، السعودية واشنطن،
واشنطن باريس.
أصبح دلوقتي الجامعة العربية متحف طبعا مش قيمة خالص. وبعدين أصبح العمل العربي المشترك مستحيل، وأصبح كل واحد منهم يأخذ الشرعية بتاعته من واشنطن، لدرجة أن كونديزيزا رئيس قالت مقولة مرة: من أحب شارون فقد أحب بوش. وفعلا حسن مبارك أعلن يمنع حبه لشارون.
يتعشى هناك كل أسبوع
في طيب. أيوة طبعا عشارون ده معهم طيب.
عمل عملي في السؤال بتاعي
ماشي.
إزاي متأكدته
المخطط موجود ومنشور؟
طب ماذا نفعل؟
المهم هل احنا يعني ممكن ان احنا يتنفس لنا الكلام ده ولا لا؟ انا بقول نقطة اساسية، وهي ان مصر باقية الى يوم الدين موحدة شعبيا واقليميا. في مشروع السيد عمرو موسى بيتكلم عليه دلوقتي، والكلام ده خلي بالك بسيط جدا ومهم، عايز يقسم المحافظات يعني محافظات تبقى مستقلة، وده تنفيذ المشروع الأمريكي.
المدينة مركزية؟
لا ده مش مركزية. فهو عايز يفصل المحافظات كلها تبقى مستقلة وحدها. أما ليه ده مش مركزية
ولاية؟
لما الناس دي تتكلم خلي بالك دول قريبين من العملية.
إذا إيه عمرو موسى جايب الكلام ده من أمريكا ويهاجموا رئيس؟
هاجموا رئيس. هو راح يا سيدي ديفوس وتقابل الناس كلها، وخدوا اوباما في الحضن في باريس لما في قمه الثمانيه، وانا قلت يميها ايه الصفه اللي راح بيها دي المشكله، وبعدين نزل بعد كده مع شعبان عبد الرحيم ومش عارف يقول الكلام ده. المهم خلينا احنا بس ايه، انا ده له وقت ثاني، لان الكلام ده محتاج الى من هم الايجنتس بتوع المشروع الامريكي في مصر.
الوكلاء
النهارده بقى نعمل ايه؟ انا شايف اللي بيحصل النهارده في مصر هو تمهيد و تفسير لتقسيم مصر. اللي بيحصل ده النهارده ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك انت جيت حطيت الجيش قدام مسيره عشان يحرس مسيره التلفزيون، هذا حق منفق حي ولازم يحرس، جه مجموعه من الاباط يتظاهر. طيب ايه اللي خلى المظاهره دي تنقلب الى دم، وان هم والجيش يتضربوا مع بعض؟ تضرب مع بعض امتى؟ في ثلاث قوى بتلعب في مصر النهارده هم سيرينهم. اول حاجه النظام السابق اللي هو متحالف مع الموساد نمره 2، نمره 3 رجال الاعمال والمنتفعين من نظام مبارك. طبعا يؤازرهم مجموعه من المتطرفين الاقباط اللي هم بيشتغلوا في امريكا دلوقتي وبيستعدوا وبيتفقوا. التصريح اللي قالته هيلاري كلينتون لما قالت
نبعث
عايزين
قواتنا تخرج،
احنا نحمي الاماكن القبطيه في مصر، والبيان اللي طلعته اسرائيل لما حصل حادث ايلات النبي العسكري والحكومه ناموا عليه، لما تهموا مصر بانها لا تستطيع ان تحمي سيناء، لم تتواطأ مع الارهابيين، ومن حق اسرائيل بقى الشرعي انها تيجي عشان تؤمن نفسها من داخل مصر. الثلاث حوادث المتتالية 2004 2005 2006 اللي حصلت في طابة وبعدين بعديها شرم الشيخ وبعدين دهب ورا بعضهم بنفس المواصفات ونفس المتفجرات، كان هدفها الأساسي أن تعلن مصر أن القاعدة جت فيها خلاص تصبح خارج الإطار وتتولى القيادة الدولية الأمريكية التصرف في هذا الموضوع. عينهم على سيناء
زي اليمن،
عينهم على سيناء، عينهم على الصحراء الغربية، عينهم على الأعوام. احنا ما عندناش مشكله مع الأعوام لو جت حكومه رشيده.
طب السؤال يا دكتور المنطق يقتضي لو احنا ما فيش مشكله، طب هذه الاديره التي بنيت على الاف
لو عندك دوله
مناطق فراغ ليس فيها سكان
جميل.
مش ده يبين انه في الداخل من يعني ينفذ السيناريو
مين يسامح بكده؟ ما فيش دوله، دولة متكامل نظام أمني متواطئ. وعموس يلدين أنا أتذكر دايما بالمقولة دي، عموس يلدين مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية قدم تقرير نهاية خدمته في أكتوبر 2010 للحكومة الإسرائيلية، قال لها فيه قال احنا عملنا المساعد اشتغل في كذا وكذا. اما فيما يتعلق بمصر وهي بقى القلب فقد تمكننا من اختراق جميع مفاصل الدولة المصرية جميع الأمنية وعددها كمان الأمنية والسياسية والبلد. وبعدين قال لك كمان ان احنا عقيدتنا تفتيت المجتمع المصري بالفتنة الطائفية حتى لا تقوم لمصر قائمة بعد نظام مبارك. اذا القضية واضحة انه بعد نظام مبارك طيب نظام مبارك مش عايز يمشي ولا هم عايزين يمشوه. فنظام مبارك هو اللي بيتعاون النهاردة مع اسرائيل وبيتعاون مع امريكا وتعامل مع المتطرفين عشان يقوم المسألة دي.
طب عشان احنا نعالج مش احنا محتاجين انه القيادات المسيحية تطمئن وتزيل عن نفسها هذا الاتهام
والشركة المسيحية كمان مرعوبة من تقدم الاسلاميين لا يصير مع مسألة مشترك. كيف يمكن بقى عقلاء الامة يعودوا؟ ما ينفعش من غير حكومة. لازم الحكومة دي تكون حكومة فعلا قوية وحكومة وطنية وإلا مفتوحة دي كده.
طيب
وهي تعرف مصر.
هنشوف فيديو مع بعض ونرجع لضيوفنا الكرام.
ولقد عرفت كل العجب، عرفت لمعمر الحجاج، أتدرون ماذا طلب من مصر في الأيام الخلائل؟ طلب أن يشتري من مصر شيئا غريبا. لو أنه أراد أن يشتري الأهرام أو أراد أن يشتري الترام أو أراد أن يشتري بعض الأرض لكان ذلك معقولا. أما أنه قد طلب أن يشتري قبر الزعيم الراحل أستاذه في الظلم، أراد أن يشتري قبر جمال ب500 مليون دولار، قبر يباع للقذافي ب500 مليون دولار. ماذا ستصنع بالقبر؟ ماذا ستصنع بالقبر يا قذافي؟ قال سأضعه في أكبر الميادين في بني غازي وأجعله مزارا يزار كما يزار قبر محمد. أفكار ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. يا قذافي إن كنت تريد أن تشتري قبرا فإن الحبيب محمدا نهى عن نقش القبور ونهى عن نقل الميت، نهى عن نفس القبور ونهى عن نقل الأموات. وإذا كنت تريد أن تجعل من قبر سيدك وأستاذك في ظلم العباد، إذا أردت أن تجعل منه مزار فغدا ستموت يا قذافي. اجعل من قبرك أنت، فإن ظلمك ملأ الدنيا مشرقا ومغربا، وما أدراك أنك بعد موتك ستأكلك الأرض. إن التراب سيأبى أن يأكلك، سيأبى التراب أن يأكلك. فنقول لك بعد موتك يا قذافي، لقد اثرى جثمانه وتطهر ورماه في دية المجاري منكرا، لا تحسب تحت التراب عظامه، أبت المقابر أن تكون له ترى. يا قذافي اتق الله، واذا كان معك اليوم مال فجده على فقراء المسلمين، على فقراء المسلمين وعلى المساكين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم ببصيرة وحكمة ورؤية لفضيلة الشيخ كشك، وهو بيقول: أبت المقابر أن تكون لك ثرى. يعني التراب بتاع المقابر رافض أنه يكون مدفن للقصر، وقد تحققت يعني دعوته. وكان دايما الشيخ كشك يعني له رؤية ثاقبة في الأمور السياسية والأمور الاجتماعية، واللي بيقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يراجعوا، ولو اتعمل عليه دراسات دكتوراه في المضامين السياسية والآراء السياسية والتحليلات السياسية يطلع من أفضل السياسة في 100 سنة. الكلام ده يا جماعة عمره حوالي 25 سنة تقريبا أو أكثر من 20 سنة. تعليقك يا دكتور بيان.
والله أنا تعليقي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مفرق والله، لأن أتعاد أنا أول أطلع ضل أشعر بكلامه والأطرار، وإحنا طبعا على الهواء تمام، ده في أطرار ثانية كثير جدا، والشعب يعني استاذي في الكيمة، فاحنا يعني عايز اقول لعله يكون في عبرة وعبرة للحكام قبل المحكومين بالنسبة للقداس. حقيقة انا كنت مسلم جدا وبتابع ثورة ليبيا، كان متابعتي للثورة المصرية، لان مصر وليبيا في الذات يعني حدود واحدة وارض واحدة، والوطن العربي والامة الاسلامية كلها، الرسول قال انتم امة واحدة من دون الناس، كلمة التوحيد اللي تجمعنا كلنا كأمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنا عايز أقول إنه القداس استعان بوقت الثورة ده قبلها بفترة، لغى ومكتوب النهارده في الأعراف، لغى الليبيين واتهم الطيارين من القدس الشرقية، واستخدم مرتزقة حتى اداهم لما أفارقة وغيرها، اداهم جنسية ليبية، ودلوقتي الدولة هناك مش عارفة أو بتدور عليهم، مصيبة لخبة الدنيا. وما نفعله ازاي؟ زي ما قال الشيخ كشك رحمه الله من حوالي 25 سنة، هو نفس الكلام. وصرتم انا عايز اقول نقطتين. احنا انا كنت هنا ملاك بعد الماضي، وكنت عاطف اخر رجل صالح، انا دعينا يا دكتور داوي او دعا المشاهدين في اخر الحلقة، انا دعيت وقلت من بين دعائي انه هو منصب الثورات العربية ووالف اعدائها، فربنا سبحانه وتعالى خلنا ثاني يوم سمعت خبر مقتل القداس، قلت لو ربنا استجاب لنا ولا لا، واحنا على الهواء. النقطة الثانية لو تلاحظ برضه مكتوب النهارده برضه بس مستخبي، ان هيلاري كلينتون دي خطيرة جدا، دي حقيقة، دي صينية عالمية. شوف المسؤولين الامريكان اوباما وكلينتون دي مسلسل، ودول صينية عالمية ولا ينفصلوا عن اسرائيل، وبيطبقوا اهداف الصينية العالمية اللي هي مقرها او موجودة في امريكا. فقالت لهم كان قبل موت القذافي اللي لسه كانت موجود، قالت لهم ان القذافي احنا مرضينه وعارفينه وهيموت بكره ومش عارف ايه والكلام ده، وهي اوعدت بقتله. ليه؟ عشان كان في معلومات، يعني كان في معلومات، والمعلومات تدخل لهم هم، لانه كان مفتوح عليهم جدا. وكان قال الدكتور عاطف، انا قريت النهارده او شفت في الاخبار في النت انه سيف والراجل بتاع المخابرات ده تونسي بيطلبهم من المحكمة الدولية تجي تاخدهم، الناس بتهرب منها، يعني هم بيهربوا من بلدهم ومن اللجوء الى الاخرين، وبيطلبوا المحكمة الدولية مش هتكسر، ده كان بيطلبهم قبل كده، يعني دول هيقولوا على الهوا كل الاسرار، بل ان ليبيا عايزاهم عشان يقولوا اصلا ان الاسرار مقطوعه. الايام الجايه القادمه ان شاء الله هتدينا، لكن زي ما قال الكثيرين وصفوا دلوقتي ان هم ناس هيسيبوهم، مش هيسيبوا الكلتين دول معدوم الاسرار وهيقتلوهم ولا هيروحوش المحكمه الجنائيه الدوليه. انا بقول الثوره الليبيه وبحيي وبذكر المستشار مصطفى عبد الجليل، هو ده مين ليه؟ انه خريج شريعه وقانون، وانا شريعه وقانون،
وانا احبه رجل عادل ومجمع عليه من الليبيين وفاهم كل حاجه. وانا بقول هما ما استعانوش بالنيتو الا بعد ما تقدمت استعان بال المنطقه. وانا اشكر جدا النيتو رغم كل من الظروف وده انه حمى الشعب الليبي قلت منه الكثير حوالي 90,000 لكن النيتو حمى. لكن بقول للنيتو ارحم شعب ليبيا وارحم ليبيا لان محمود جبريل قائد بعمل وزير الخارجية الليبية قال كلمة وانا بعيده فيها ورجل عظيم ويعتبر يعني نص ليبي ونص مصري. قال انه يا جماعة حتى البترول مش هيكفي تعمير ليبيا. ليبيا دمرت بطريقة بشعة لم يكفيها حتى الترميم. يعني حاجة صعبة للغاية. ليه تبتوها ليه والله يعقل على الهوى ان ميتو كان في الامكان ان يقتل القذافي في باب العديدية منذ اول الصوت وكان تحت مدار المؤيدين وبقولها بأكدها لكن كان لهم هدف ولهم اهداف. انا بقول بالضبط انها مية طيب والحمد لله حمد شعب الدين. لكن بقول من المسلمين النبيين والمسلمين العرب اصحوا ووعوا لان ثورتكم تهمنا وان الثورة المصرية تكون رائدة لكم من غيركم ان شاء الله.
شكرا دكتور بيومي. ننتقل لفضيلة الشيخ هشام التبعي.
تفضل
تعليقك بقى على ما القضية الليبية وموقف القذافي ودفنه وقتله وهكذا.
طيب سعادة الدكتور العزيز بالنسبة لما أريد أن أعلق عليه بتركيز سماحة الدكتور عاطف هي الصور التي نقلت عبر وكالات الأنباء والفضائيات والمواقع الإلكترونية والهواتف النقالة وهي صور القبض على معمر القذافي ثم بعد ذلك مسألة قتله. هو بالطبع يعني تاريخ العقيد معمر القذافي من 1 سبتمبر 1969 وهو موعد الانقلاب العسكري الذي أجراه ضد الملك السنوسي. منذ هذا التاريخ وهو رجل يشكل الغموض والقهر والطغيان. وحتى ان الرئيس الراحل انور السادات كان دائما يقول عليه الولد المجنون بتاع ليبيا. واستمر فعلا يدبر المكائد ويسرق اموال الشعب الليبي يتربص بالمعارضين ويطاردهم حتى خارج حدود ليبيا. وكان يعتقل او يقتل في كل مكان. وفي مصر هنا سمحت المستشار لعلك تذكر وزير الخارجية السابق منصور الكخية الذي اختفى في مصر في سبة على الامن المصري. اختفى من فندق شهير داخل مصر وهو فندق سفير في حي الزمالك. رجل جاء امنا مستأمنا والحكومة المصرية اعطته الامان واختفى فجأة في اتفاق امني غامض سري بين الداخلية المصرية والمخابرات الليبية.
شفت من يومين اعلنوا حضرتك بعد اذنك ان السفارة الليبية مدانة اسلحة معينة كاتمة للصوت كان القذافي المالي عميل امين يختل خصومه.
سبحان الله.
مكسور. السفارة الليبية في مصر مليانة اسلحة ليبية من ايام القذافي من زمان واسلحة فظيعة رشاشة ومسدسات قديمة للشاشة ومش عارف ايه. كان اغتيال خصومه منهم الشيخ حسن ابو بطال.
نعم.
فدخل في الجهاز. ودي حصلت دبلوماسية ومين اللي عمل وكان تحسين هذا منين؟ ده انظمة واحدة متكبكة.
نعم.
خليفة العنكبوت العتنة.
نعم.
كان العرب.
نعم. واختفاء الامام موسى الصدر في ليبيا ايضا ما زالت تكتنفه علامات استفهام كبيرة. اضافة الى حوادث لوكبري ونحوها وهي الحوادث التي تدل على النزعة الإجرامية لمعمر القذافي. ولكن سمحت الدكتور المسألة اللي أنا عايز أعلق عليها وبعد ذلك أدع الحديث لأستاذ السيد المستشار الدكتور هي مسألة كيفية اعتقال معمر القذافي وكيفية قتله وما هو حكم الشرع فيما رأينا عبر شاشات التلفاز وعبر ما التقط من صور بحادثة أو واقعة اعتقال القبض على معمر القذافي وبعد ذلك واقعة مقتله. رأينا أيها السادة إن السادة الإخوة الصغار الذين اعتقلوا القذافي قد أوسعوه ضربا وضرب على الوجه وضرب باستخدام العصي وحتى قيل إنه تحرش به جنسيا. أيضا رأيته وهو يعني والعلم الكثير وهو يناشد الثوار حرام عليكم حرام عليكم ارحموني وواحد يرد عليه ويقول له انت تعرف الحرام وضرب وأهين بشكل واضح جدا جدا. أيضا هناك علامات استفهام حول مقتله كيف قتل ومن قتله لعل الأيام المقبلة سعادة الدكتور تكشف عن تلك الأسرار. ولكن أنا عايز أقول أن من ناحية الشرعية كلنا يعرف التاريخ الأسود لمعمر القذافي، لكن هذا لا يبرر أبدا أن احنا واحدة بنقبض عليه أن نتعامل معه بغير آداب الشريعة الإسلامية في القبض على المجرمين وفي التعامل معهم. الإخوة الثوار معظمهم عليهم السمت الإسلامي وبعضهم بدا عليه هيئة الإسلام والشكل باللحية وبالعلامة الصلاة وكده، والحقيقة دي حاجة تسعد وتشرف، ولكن مسألة القبض على القذافي بهذه الهيئة الحقيقة كانت فيها مخالفات شرعية. هذه المخالفات الشرعية أيها الإخوة لا يبررها أن نقول إنه طغى وإنه أجرم. فالحديث يقول ولا تخن من خانك. نتعامل مع كل الناس، ومعلوم أنه لا يجوز ضرب الأسير ولا إهانة الأسير في شريعة الإسلام، فكيف بمن هو من أبناء البلد حتى وإن طغى وضرب؟ المفترض أن احنا كنا نتعامل مع اعتقاله بشكل إسلامي، فيه دعوة للآخرين، فيه دعوة للعالم أنه طغى ونحن نتعامل معه بآداب الإسلام. دي القضية اللي كنت عايز أعلق عليها سمحت الدكتور عاطف، وأشكرك على سعة صدرك.
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو جديد يا شباب، ورونا سبعة، فيديو سبعة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
إن مصر محتلة، كل مسلم يعرف إن مصر إن هو محتل في مصر.
لا، المصري لا يقبل الاحتلال.
المصري
احتلنا نظاما فاسدا سابقا وأسقطناه.
حسب بالضبط التاريخ بيقول إن الإسلام والمسلمين البدء هزموا مصر واحتلوا، وما زال هذا الاحتلال جاسم حتى اليوم بدليل المادة الثانية من الدستور.
كلامك يغض التعصب
يا حبيبي. لما الله انا مش حكايتي غض التعصب،
انت ما بتحلش مشكلة
يا حبيبي. هو كنا بنتكلم تقول لي غض التعصب.
طبعا
انت ما تقول لي ايه الحدود؟
انت بتعيش في مجتمع يعيش فيه مسلمون ومسيحيون.
اللي حصل
اذا تتكلم عن حقوقك بهذا الشكل هتغض التعصب عن الجانب.
انت بتقول لي الحماية؟ لا، ممكن ايه خلينا اقول الحماية، لاني انا افتقدت الحماية منك انت.
وده مش هيحميك.
اللي حصل اللي كان حميني.
لا مش هيحميك، ده هيغض التعصب عن المسلمين.
اللي حصل ايه؟
ولن يحمي المسلمين.
سنة 1882 حصلت بعض المجادح للمسيحيين، فجاء الأسطول البريطاني واحتل مصر. من 1882 ل 1952 لم يقتل قبط، لم تقتل بنت، لم يهدم بيت مسيحي، كان رئيس الوزراء قبط.
يعني انت شايف الحل هو احتلال مصر
منا.
على النموذج الانجليزي؟
انا لا، غيره. اديني انت حلل لي انت من
52. انا
يعني من 52 حلل. انا اعمل لي مقارنه بين اثنين، الحال من 52 حتى اليوم.
طيب اذا
ليس هناك رئيس وزراء قبطي. طيب. ليس وزير خارجيه قبطي، ليس وزير ماليه، ليس مدير مخابرات ولا ضابط امن دوله،
يا راجل
نحن نتحدث عن هذه المشاكل والهموم لكن بختلف معاك في الاسلوب يا استاذ مغيث.
حبيبي اسلوب ايه الاسلوب؟ عمالين نتكلم
يبقى الاسلوب مغيث
صادق ما دام انت قافل ودانك عني.
يبقى الاسلوب مغيث صادق بيدعو الى احتلال مصر على النمط الانجليزي لحمايه المسيحيين.
والله اذا كان هذا واجبا عشان احمي بنات اللي بتتخطف
يا استاذ مغيث انت عارف ان كلها قصص عاطفيه وقصص حب
احنا
بنقول طب ما في احيانا اخطاء فيها البعض
يعني ما خلاص ما حبكش خلاص البنات المسلمين عندكم والسيدات المسلمات كلهم دميمات يا استاذ وائل بتروحوا للبنات المسيحيات خلاص السيدات المسلمات
كرهتوها يحدث الحالات العاطفيه
عاطفيا ايه متى ده 18 سنه
الحالات العاطفيه تحدث هنا وهناك
ما تحصلش هنا وهناك
انا اشتغلت في انا اشتغلت في هذا الملف صدقني 90%
12 سنه تاخدها يا استاذ وائل
وتزودها انت بتتكلم على القاصر ابعد عن القاصر
12 سنه وانت عارف
ان لا 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 90% من الحالات اللي عندي وكلها حوادث اختفاء لبنات مسيحيات او مسلمات كلها بسبب قصص الحب والعلاقات العاطفية ولا علاقة للدين بذلك البنت خلينا نكمل بس البنت بتحب الولد بتختفي معاه ايه علاقة ده بالمسجد والكنيسة
حالات اختفاء مسلم بيخدع بنت القاصر او حتى
ما فيش ابعد عن القاصر الحالات اللي عندك
حبيبي هو المسلم المسلم
انت مصمم على القاصر
المسلم بنات الكبيرة
اولا ما فيش
المسلم خلاص خلاص قدامه الست المسلمة بيكرهها
اولا ما فيش الا ثلاث
انا اول مرة اعرف ان المسلم بيكره مسلمة
اولا ما فيش الا ثلاث حالات
بتكره الستات بتاعتكم
بس خليني بس اقول لك
بص انت بتكرهوا ليه؟
هاتلي
الست المسلمة بتكرهوها ليه؟
هاتلي اسماء
ما شفت ستات مسلمات حلوة
ما تبعدش عن القضية بس هاتلي حالات هاتلي حالات لفتيات قاصر قاصرات
انا عندي انا عندي
مريان وكريستين مش قاصر
لا غير ده قاصر سنه
من سنه 16 سنه
12
سنه هتزيد في الوقائع يا استاذ 18
سنه
18 سنه
لا ابدا
واتجوزت هي هربت واتجوزت وحامس مع سائق ميكروباص
لا لانه خدعها وخدها بقى
خلاص خدعها اذا قضيه شخصيه
ما قضيه شخصيه ما تقتلش بنتي
قضيه شخصيه
مسلم ما انت انت اللي بتشيل الفتنه دلوقتي المسلم مالوش دعوه بالبنت القبطيه عشان نعيش في مجتمع
خلينا
عشان نعيش في مجتمع محترمين
خلينا
كل مسلم وعلى الهوى مباشرة وما اعرفش هشيلها ولا اخليها
لا ما بشيلش
اذا كنا عايزين نعيش في مجتمع ومتحبين مفيش مسلم يقرب لبنت قبطية عندك البنات المسلمات
هو طب ما هو بيحصل العكس
انا ما حصلش العكس
لا بيحصل العكس تعالى انت ما بتشوف
وبرضه انا بقول
ان في حالات
اذا كان كده بقول اي مسيح ما يقربش لبنت مسلمه ما حصلش وانت اي مسلم اي مسلم بيقرب لبنت مسيحيه مهما كان ويحاول يشرب اسلامها هذا شأنه من الحرب على مصر
انت مين
وطالب احتلال مصر
انت مين عشان تقوم
بحرب انا محامي انا محامي
ما بحب اتكلم في حدود
انا محامي
في حدود
طالب واقول للمجتمع الدولي كله ان المسلمين ناس سفاكين دماء بيخطفوا بناتي
يا استاذ مغيث في بنت بتخطفها الا بمزاجها الا بمزاجها
بالخداع بقى ليك انت بتقول
بمزاجها بنت ليست قاصرا
بالخداع في 18 سنه تعتبرها بالغه وليه البنت لما طلعت بتتخطف في 17
وليه الوضع بيشتعل بسبب بنت تختفي مع ولد
على المسلمين ان يبتعدوا عن سيداتنا وبناتنا
طيب
ويعرفوا ان الاقباط اقوياء
هنوجه لهم رساله
على كل مسلم
ندخل في الجانب
عن امراه او فتاه قبطيه
ندخل في الجانب
وقولها علني هذا الكلام
القران حياتي يهديني للصراط
كثير من المغالطات وفي كثير من الاستعداء وانا دايما بتمنى انه كان يطلع بعض القيادات من الكنيسة تقول الكلام ده لا يمثلنا ولا يعبر عنا زي ما احنا بنعمل مسؤولين عندنا لما بيطلع رأي شاذ او رأي مش لائق بيطلع ناس من الازهر ومن العلماء الافاضل في من كافة الطيارات وبيقولوا ان ده مش من الاسلام او ده وبعدين انا يعني بتساءل دكتور بيومي هو من امتى المسيحيين في العالم كله شغلين بالهم بانه بنت حبت واحد ولا انجلترا نفسها والانجليزي اللي هو بيتكلم عليهم ملايين ممليانة منهم في انجلترا وفي غيرها بنات وبتصاحب مسلمين وغير مسلمين وكفار وما فيش قضية يعني مش عاملينها قضية ما بيسألوش البنت انت بتصاحب مين ولا ده الحامل دي بنت ابن مين وبعدين زي ما رد عليه الأستاذ وائل هي عبير كانت قاصر ولا كاميليا كانت قاصر ولا يعني ازاي نتعامل برضو مع الموضوع واحنا برضو كمسلمين نبقى اكبر من الموضوع يا دكتور وبرضو مش شيء دي قضيتنا يعني احنا قضيتنا ان احنا قضايانا اكبر من كده وتنمية بلدنا حتى لو عاوزين ننشر ديننا بننشره بوسائل عديدة وخدمة للبشر وحبا منهم مش قهرا عنهم اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة اول مرة أول مرة في فضل الله أنا بقول يا ربي ما يقول لك محامي كما أنا قاضي بقى لي 41 سنة كما أنا ما شفتوش دي كمحامي فأنا أول مرة أشوفه لأن سريع ده مهووس مجنون حتى يقال هو ده اللي أتخاف عنه الجنسية المصرية أعتقد فده طبعا ده بيفرق ولا فاهم لا الدين المسيحي أو القبطي ولا الدين الإسلامي وبعدين بيجي على نقط أو قضايا فرعية عايز يثير الفتنة والناس وخلاص
نعم
وفعلا اللي زي دول المتشددين او فاطرين هم اللي عملوا كده لكن انا قلت 100 مره وبقول وظل اقول ان احنا اخوان وان احنا نسيج واحد وان ان المصريين كلهم تحت علم واحد وارض واحده منذ العصر الحجري
نعم
واللي اول من فرق بينها هو اللورد كرومر وده يعتبر حفيد اللورد كرومر او تلميذه ومن هم على شاكلة لكن الثورة كمان وحدتنا العلاج تعانت مع الصليب في الليل شحيح وما كانش فيه اي حاجة ولا بتاع وبعدين مغلطات تقول لي ان ما مقدرش ارد عليها يعني انا دارس طبعا كلية الشريعة والقانون او كلية الحقوق دارسين الشريعة غير المسلمين او ما القبط القبر او المسيحيين ما لهمش شريعة في التعليم في شريعة يهودية وقبل شرائع الثمانية في الشريعة الرومانية فحتى سبحان الله انا بدرست القانون الروماني سنة اقول لك في الكلية لقيت باب الرهن هو باب الايه الرهن في الاسلام باب الرهن عند الرومان هو بنفس الباب يعني مفيش فرق فيها انا بقول ان نظامه نظام الزواج عندهم هم دفنتهم مش راضيين عنه المسيحي الاكبر وما ندخلش في المسألة دي وما ندخلش في الكلام ده خلينا في قضية مصر هي واحنا مصريين كلنا هي القضية الاولى والاخيرة
طيب نشوف معانا اتصالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيش اتصالات معانا اتصال يا شباب ردوا علي طيب نعود للشيخ هشام رأي حضرتك في الفيديو اللي شفناه يا شيخ هشام
والله يعني استكمل كلام سعادة المستشار الدكتور واقول ان الحديث الذي عرض علينا يشتمل على مغالطات كثيرة والحقيقة لعل اخطرها على الاطلاق تهديد هذا السيد الذي تكلم تهديد مصر بانه سيشن او سيتسبب في شن حرب على مصر كلها أنا أعتقد طبعا في الدرجة الأولى أنه لا يملك ما يقول ولا يستطيع أن يملك ما يقول وأعتقد أن كبار رجال الكنيسة في مصر على رأسهم البابا شنودة يسوءهم هذا الكلام وأعتقد أنهم يفندون هذا الكلام ويردون عليه قبل أن يرد عليه المسلمون التهديد بحرق هذا الوطن يدل على عدم وطنية هذا المتكلم بكل يقين هذا الرجل لا يستطيع أن يقول أنه مصري على الإطلاق وفضلا عن أنه كذاب زفة طبعا هو لا يستطيع ولا يملك أن يحرب أحدا على مصر وأعتقد أن المسيحيين في مصر هم أول من يتضررون بأي تدخل أجنبي في هذا البلد وأعتقد أن المسيحيين لن ينعموا بنظام أرحف ولا أرحم ولا أضوط ولا أصون لحقوقهم من
إخوانهم المسلمين من النظام الإسلامي الذي تعهد أهل الذمة بالرعاية والصيانة، لكن تحويل البلد إلى بلد فوضوي واستدعاء واستعداء الغرب أو العالم المسيحي على نصف أقل ما يوصف به هذا الكلام، لأنه كلام شخص غير وطني ولا يستطيع بعد ذلك أن يزعم أنه مصري على الإطلاق.
طيب شكرا من فضيلة الشيخ هشام. في اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عاصم.
مرحبا أستاذ نبيه.
مرحبا بكم بضيوفك الكرام، واحنا افتقدنا الدكتور عبد الله الأشعل، كنا نتمنى يستمر عشان يوضح كثير من الحقائق، لأنه هو مخزون معلومات بصراحة، خاصة في العلاقات الدولية. ولكن أنا مع المداخلة بتاعتي خاصة بالخنزير الحقير موريس صادق.
ما احنا بقى يا أستاذ نبيه، أستاذ نبيه احنا متفقين، مش أنا متفق معاك ان احنا مش هنقول غير الفاظ
يا فيش. سيدي يا سيدي، واحد بيعمل هو بيقول مصر بلدنا،
واحده واحده بس،
واحد بيطلب الاحتلال لبلده، والله علي مصر بلدي.
نتفق بس، نتفق بدايه
ابتدوا. والله يا استاذ العظيم،
طب لحظه بس،
انا ولا اولا انا اسف على القناه اللي بقول الكلام ده.
طب لحظه بس، ابدا تاني، ابدا
انا مش لاقي وقف تاني.
بس لحظه بس، بسم الله بسم الله، قول قول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام، واتكلم كده كلام حلو. احنا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما بيشتموش
يا سيدي، يا
حتى
سيدي
مع الكفار،
مع ناس تتاهم ان احنا نرد عليها بالذي احسن.
ابتدي اتكلم.
اولا ما اشتغلش في مهنة المحاماة خالص، هو كان فاتح بوتيك اسمه بوتيك حقوق الانسان، وكان تخلع له عين من عينيه ويسافر الولايات المتحدة العربية، وكان هنا بيزرع الفتنة كل يوم والتاني. والحمد لله اللي هو أرض مصر الطائرة، يعني مش هيدنسها تاني ولا هيلوي سواها بزفير وشيق النسل. أولا احنا فصلينه من نقاط المحامين، ثانيا احنا اسقطنا عليها الجنسية المصرية، فأصبح هو ليس له الحق في الحديث ولا الكلام عن مصر بعد اسقاط الجنسية المصرية عنه، لانه هو اخذ الجنسيه الشورونيه والجنسيه البوشيه، فلا ما لهوش الحق يتكلم عن مصر، لانه مصر ليها رجال وهم كلهم اصبح غالبيه اخلاق المهجر منعنهم ان يكون فيهم قلب العراق او قرابيع افغانستان، واحنا بنقلها لهم بالبلد المفتشر، لانه هيهات ان تنولوا من مصر، مصر ستظل دوله اسلاميه غصبا عن عين التخييل، عايزين تعيشوا فيها اهلا بيكم، مش عايزين تعيشوا فيها غرف داهيه.
شكرا. ما تقدرش، احنا طبعا بنشيل من الحوار الكام كلمه المليانين شوك دول من كلام الاستاذ نبيه، والباقي يعني الحماس مشكور. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطعت الاتصالات، نشوف الفيديو يا جماعة. طيب
طبعا لم يقرأوا ولن يقرأوا البخاري، ولو قرأوه ما فهموه. احنا بنقرأ ونطلع الكلام من جوه، ونثبت انه ان البخاري يشكك في عدد الصلوات، وان البخاري يتناقض مع نفسه، وان البخاري يأتي بأحاديث مضحكة ومتناقضة عن القتال في الصلاة وعن البساطة في الصلاة، وعن ان النبي يرى خشوع الناس خلفه وهو يصلي اماما به. احنا هنا هنخش في موضوع اصولي شوي. الجماعة حتى الأئمة السنيين نفسهم أو أئمة الفقه نفسهم يقسمون السنة إلى قسمين: السنة العملية الفعلية اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام العبادات، والسنة القولية اللي هم بقى اللي كتبها البخاري وغيره وغيره وغيره. إحنا بنتفق معهم في السنة العملية الفعلية اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبنحتكم القرآن في أي خلافات فرعية يعني احدثها المسلمون في هذا. لكن نحن نحمد الله سبحانه وتعالى اننا نصلي واننا نتصدق واننا يعني نؤمن بفريضة الحج، وارجو ان يتاح لي ان احج دون ان اقتل هناك ونصوم. يعني السنة العملية الفعلية لا اختلاف عليها. الاختلاف بيننا وبينهم في موضوع السنة القولية، نحن نؤمن ان السنة القولية هي التي جاءت في القرآن الكريم تحت كلمة قل، وكلمة قل يتميز بها القرآن الكريم عن ما جاء من كتب السماوات السابقة حسب ما نعلم. ما فيش في الكتب السماوات السابقة قل حسب ما نعلم، لكن حين ترجع الى كلمة قل في القرآن الكريم ستجد ان النبي مقيد باقوال يقولها ومأمور ان يقولها كما هي. قل هو الله احد، قل 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 في كل الاشياء. تكررت كلمة قل في القرآن الكريم 332 مرة، وكانت الموضوعات التي تكررت فيها كلمة قل تشمل كل ما يحتاجه المؤمن من امور الدنيا، وبعضها يؤكد ما جاء في القرآن الكريم بدون كلمة قل. وكان النبي عليه السلام مأمورا بأن يقول ذلك القول المنصوص عليه في القرآن بنصه دون زيادة أو نقصان، إذ لا يملك أن يتقول على الله شيئا. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني عليه السلام بلغ الرسالة كما هي وهي القرآن الكريم. والقرآن الكريم فيه بقى كل شيء انت تحتاجه، سواء جاء بدون كلمة قل. يا ربنا يقول فاعلم انه لا اله الا الله، يقول لك قل هو الله احد، يعني يكرر كلمة قل بكل شيء حين كان يسأل النبي وحين كان لا يسأل. ربنا يقول قل 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 قل، والنبي لا يتكلم وهو رسول الا بالرسالة بالقرآن الكريم. وإذا حدث وقع فيه خلاف أو تعارض يأتي القرآن الكريم ويوضح له ويقول له يا نبي لما تحرم ما حل الله لك، يقول له وتخشى الناس الله حق أن تخشى إلى آخره. فعليه السلام كانت أقواله هي الموجودة في القرآن الكريم. لذلك إحنا نقول أن السنة القولية التي نؤمن بها هي قوله جل وعلا في القرآن الكريم، والحديث الذي نؤمن به كما أمر ربنا. فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ما جاء بعد ذلك بقى في كلام البخاري والموطأ مالك والشافعي وفلان وعلان ده كلامهم هم. هذا الكلام نحن نذكر إسناده للنبي أو نسبته للنبي، وخاصة بقى من الإسناد، وعندنا بحث إسناد في الموقع بتاعنا بيناقش موضوع الإسناد. يعني الإسناد ده كلام هجس، شو ممكن عمل انت تفكر ان انت ابوك قال لك ايه كلمة ايه من حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع او اربع سنوات او خمس سنوات، او تقدر تفتكر لي كلمة اتقالت في عصر محمد علي باشا من 200 سنة، والبخاري بينه وبين النبي 200 سنة واكتر. يقول لك حدثني فلان اللي هو شيخه عن فلان اللي مات عن فلان، ايه الكلام الفارغ ده؟ فاحنا نحن ننثور اسناد ونقول ان ما يجيء في المتن كلام البخاري ده منسوب للبخاري، هو اللي سكع هذا الكلام، هو اللي افتراه، سواء نقله عن ناس افتروه قبل كده او هو اللي حطه من دماغه، قاعد تحت الشجره ولا تحت السرير وقاعد ينكع الكلام ده ويقول لك كذبا حدثني فلان عن فلان. فنحن ننكر الاسناد ونقول ان متن هذه الاحاديث هذه بما فيها من احاديث ممكن تبقى كويسه عادي، ممكن احاديث مخالفه، هي ترجع لمن قالها بثقافته ولعصره ولعقليته، لا شأن لها بالإسلام. وإلا بقى لو نسبت هذا الكلام وعملت دين ونسبته إلى الإسلام وعملت جزء من الإسلام، يبقى أنت تتهم النبي عليه السلام بأنه لم يبلغ الرسالة. يبقى النبي بلغ جزء من الرسالة هو القرآن الكريم، وساب جزء ثاني ضايع وتايه عشان خاطر يلعب فيه أبو هريرة، وعشان خاطر يبتوه البخاري بعد النبي ب 200 سنة، ويجي بعد كده بعد البخاري إفلان وعلان وعلان وعلان، قرون يعني تتزايد فيها الأحاديث عددا. الموطأ مالك كان 1008 حديث في رواية ابن حسن الشيباني، يجي البخاري يوصل إلى 10,000 حديث، يجي بعد كده تصل الأحاديث إلى مئات الألوف. يعني إذا المصانع بتاعت الأحاديث شغالة. يعني ذاتس اوكي ان الحاجات دي تنتسب الى الناس. انتوا بتقولوا كده، انتوا بتعبروا كده عن دينكم، بتعبروا كده عن ثقافتكم، لكن لا شأن للاسلام العظيم بهذا. الاسلام هو قران، وقران وكفى. هذا ما نقول. فإذا المعلمة السنة هي شرع الله سبحانه وتعالى، والسنة العملية هي العبادات وأن تمسكوا بها. السنة القولية هي ما جاء في القرآن الكريم من كلمة قل. بعد ذلك أي إسناد للنبي نحن نرفضه، لا لأننا ننزه النبي ونؤمن أن النبي عليه السلام بلغ الرسالة كاملة، وأن ما يأتي بعد ذلك ينتسب للمسلمين ولا ينتسب للإسلام، لأن الإسلام هو دين الله وله الدين واصبا. ده دين بتاع ربنا، هو اللي بيعمله، هو اللي بيأمر به، والنبي مبلغ، ما عليه إلا البلاغ، الرسول مع رسول إلا البلاغ. لكن النبي لا يصنع دينا، النبي يبلغ الرسالة، الرسول يبلغ الرسالة. بعد كده إذا احنا نتكلم في الدين، أنا بقول رأي بتاعي ده رأي فلان الفلاني، البخاري بقول رأيه رأي فلان الفلاني، ده رأي المسلمين مش رأي الإسلام.
طبعا احنا شفنا كلام الدكتور احمد صبحي، وكنا تناقشنا قبل كده اول امس انه هل يناقش مثل هذه الموضوعات او تهمل، وبما ان هي متداولة في فضائيات محاربة للاسلام وفي الانترنت لازم علماءنا يردوا عليها، ولان هي مش اراء فرديه ده اراء. هنشوف راي فضيله الشيخ هشام والدكتور البومي بس بعد ما نستقبل بعض الاتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا نفسي من زمان اتكلم في البرامج دي، برامج الدينيه دي متنفس باسمينا. انا كنت الاول بتفرج على البرامج الالمانيه، القنوات الالمانيه، فلقيت الحكمه والحافظ والرحمه متنفس لينا. يعني خلاص زي ما الدكتور بيوم حموت، انا حموت خلاص. يعني زي بحيي ضيوفك الكرام، الدكتور مشعل زي ما اتكلم في تخصص جامد جدا في السياسه وابعاد السياسه، في الدكتور والمفكر محمد عماره متخصص في الفتن الطائفيه، يا ريت تجيبوه عشان انا قاعده مع خمسه نصارى في المكتب وبييجوا مع عليهم ستة، فانا عارفاهم طبعهم ايه شكلهم ايه، رغم الحمد لله قادرة اتعامل معهم زي ما ربنا بيقول. وزي ما ربنا بيقول في حديث بس انا مش متذكراه كويس، ان انت تديهم حقهم بس تضيق عليهم، كل ما بتيجي تسيبهم كل ما بيتوسعوا اكتر. حصلت معايا في المكتب بس باذن الله، رغم ان انا مش دارسة، يعني مجرد قراءة بسيطة للدين، عرفت انا ديني بيقول ايه، بيتلموا على طول، اديهم حقهم وضيق عليهم. فياريت ياريت تستضيفوا برضو الدكتور محمد عمارة وهو هيتكلم باستفاضة وحلقات كثيرة، وياريت ان كمان بقدر وقت يغيروا في التاريخ، يقولوا لك ان مصر اصلها مسيحي ازاي، اصلها قبطي، ده كانت وثنية يوم ازاي طاقة. احنا نفسنا ناس تيجي وتفهم عامة الناس، تعملوا برامج مخصوصة ويتفهموا السياسة، عمق السياسة ايه وابعاد الغرب ايه. يعني انا اتفرجت على برنامج على القناة الاولى في كلمة حق، مع طبعا كان في دكتور علي جمعة، انا من ضمن الناس اللي بضم صوتي ان بالاقالة دي، وكل الرؤوس، كل الرؤوس اللي كانت ماسكه النظام اللي كان البائس يتشالوا. كان في كلمه حق، كان قاعد مع دكتور للشريعه في امريكا.
اتفضلي. خلاص في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خلاص مش اتصالات. طيب نعود لضيوفنا الكرام. اتفضل
دكتور. نتكلم على تعليق الدكتور.
عن السنة. تمام.
هو حقيقة أنا عايز أقول كلمتين مختصرين، لأن عندنا فضيلة الشيخ هشام.
تفضلك الله.
هو دارع في هذا أكثر مني.
الله يكرمك.
أنا عايز أقول كلمتين بس بالنسبة للسنة. السنة
هي المصدر الثاني للتشريع بعد المصدر الاول وهو القران الكريم. درسنا كده كل الشريعة في اصول الفقه ونقصوا قسمعيه في اصول الفقه فحظوا كويس. فانا ادي حاجه. الحاجه الثانيه السنه مفسره ومكمله لمعاني القران الكريم.
صحيح.
واذا كان القران الكريم من عند الله لفظا ومعنى فالسنه هي من عند الله معنى ولفظا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. السنه انواع: سنه فعليه كما يفعل الرسول صلوا كما رايتموني اصلي توضوا كما كان الى اخره، وسنه قوليه زي الاحاديث الموجوده عندنا واللي ربنا اوجد البخاري وغيره في تنقيحها وتهذيبها وتقسيمها الى اخره في علم مصطلح الحديث، وده من اعظم العلوم حقيقه درسناها ايضا في الازهر الشريف وكليه الشريعه، وبقول للمسلمين يرجعوا الحاجات دي. و بنجد ايضا انه ده بالنسبه للسنه ولا ينكرها الا كل جاحد كالقذافي. خلينا الامور الامر مش يفتر. القذافي كان يقول ايه؟ قل ليه قول قل او فسرها وظن قولي ليه قول قل. وده مفتي عجبني قوي، مفتي ليبيا لما قال دي كافر، وطبعا بسبب ايه؟ نكرانه للسنه. ولكن جعل منه وانت مالك ومال الدين وبتاع، من عندك اهل الدين يرجع لهم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاللي ينكر السنه فهو كذا. واحنا الحمد لله نؤمن بالسنه في مصر، ولها كليه وقسم في اصول الدين اسمه قسم الحديث. وكان نفسي قوي وانا خرجت من الازهر ان انا ابقى ايه؟ اروح القسم ده، لكن انا كنت اخذت من الحديث انه صعب. وكنت احب الفقه فرحت كليه ايه؟ الشريعه. فهو قسم عظيم ولا يهرب منه مثلي الا كل خايف منه، هو عظيم جدا حقيقه. النقطه الاخيره بقى عشان مش عايز اطول، البخاري يا جماعه عليه حمله شعباء وخاصه من الشيعه. البخاري من الذين البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم ده عملوه في مصاف وصوص اللي معهم لحنبل وعملوه في مصاف الكتاب. فالبخاري رجل عظيم من بخارى وسمرقند الى بقايا اوروبا، بقايا الاتحاد السوفيتي القديم. والبخاري كان في بيئه وظروف صعبه ووقت صعب، ورغم ذلك نقح السنه واخرج البخاري. حديثه انا رجعت اليه وعندي في البيت، حديثه صحيحه. للاسف بعض الامور خرجت من الشيعه، وانا كنت في الامارات وتناقشت مع الشيعه وكانوا ياخدوا الايه الضعيف او اللي هو الايه يقولوا كلام البخاري عشان يرضوا اهوائهم وينوها ويسوء الى البخاري، ودي الصينيه العالميه بتعمل كده، خد بالكم قوي من دي. فالبخاري يكفي انه من الذين قالوا بتوليه المراه القضاء. لما تيجي تقول كده اهو مين قال تولي المراه القضاء قديما هتجد البخاري منهم. فالبخاري هذا الرجل العظيم اللي كان سابق بفكره عصوص، النهارده ناس كتير وقضاة كتيرين بيقولوا ايه ان هي ما تتولاش القضاء في مجلس الدوله مثلا. لكن انا وانا اعلمت وبعلم من خلال الابحاث ومن البخاري ذاته ان المراه تتولى القضاء وغيره، لان شانها شان الرجل تماما، وانها نصف المجتمع، وان المراه الى الان لم تاخذ حقها وانها مهمله، والنظام القديم كان عاملها ديكور قوه معطله. فالبخاري ما لمسوش، وكل ده شائعات على البخاري شائعات كاذبه. والسنه المصدر الثاني للتشريع الاسلامي شئنا ام ابينا منذ الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعه.
شكرا دكتور بيومي. ننتقل لفضيله الشيخ هشام التابعي ونشوف رايه في الكلام الغريب اللي سمعناه.
اخي الحبيب سمحت الدكتور عاطف، انا رصدت بعض العبارات من كلام الدكتور احمد صبحي منصور، ومع ان الرصد سريع لكن سجلت عدة مغالطات غريبة جدا سمحت الدكتور. هو قسم السنة الى قولية وفعلية وفي هذا محق، ولكنه جهل او ربما لا يدري ان السنن الفعلية مستقاة من سنن قولية. يعني هو انكر السنن القولية واقر السنن الفعلية، وضرب مثلا بالصلوات وبالأركان. ما أخذت السنة الفعلية إلا من السنة القولية. فهو مش عارف يتكلم، مش عارف يضبط نفسه كده في الموضوع ده.
قال ان السنن كلها في قوله تعالى قل. طيب ماذا يقول سيادته في قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. كيف نتحقق كيف تتحقق مسألة الاتباع إلا بالعودة إلى السنن القولية والتقريرية؟ سمحت المستشار الدكتور بيومي قسم لنا السنن إلى قولية وفعلية، وهناك أيضا ما يقال بالسنن التقريرية، ليس كذلك سمحت المستشار؟
نعم.
في سمحت الدكتور عاطف للأسف وردت عبارات تهكم وسخرية طالت الصحابة وطالت عظماء الأمة، يعني بيقول على أبو هريرة وهو صحابي جليل وحافظة الإسلام وراوية السنة بيقول يلعب بيها أبو هريرة. طبعا تعبير يدل على قلة توقير للصحابة ويدل على إثم بين فاضح. أيضا يتهكم على البخاري ويقول أعد تحت السرير وأعد تحت الشجرة، عبارات لا ينبغي أن تجري على لسان رجل يزعم العلم ومحل اسمه بلقب دكتور. أخي العزيز يعني غالط أيضا بين معنى الحديث الاصطلاحي ومعنى الحديث اللغوي، فبيقول الحديث ما جاء في قوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أدى الحديث، لكن الكلام بتاع البخاري مش حديث. هو هنا خلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ومش فاهم حاجة، ونسأل الله أن يرده وأمثاله إلى سواء السبيل. تفضل سمحت الدكتور.
طيب جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
استاذ علي تفضل.
ازيك يا حضرتك يا دكتور؟ ماشي الحال.
الله يكرمك.
سريعا اولا بالنسبه للفيديو الاولاني اللي هو بتاع مريض صادق المحامي سابقا،
تمام،
الفضل لله تعالى ثم للمتحدث مع حضرتك مع اخواني في رابطه المحامين الاسلاميين هم الذين اسقطوا الجنسيه عن مريض صادق، كما لنا الفضل لله تعالى الفضل في تقديم عمر عفيفي محمد سليمان الى محكمه امن الدوله العليا طوارئ، ومريض صادق هذا الشخص الذي يستعدي الغرب ويستعدي امريكا، هذا الشخص ان شاء الله تبارك وتعالى لن يكتب له الدخول مره ثانيه الى مصر، ده ابتداء، وهذا قصص مع قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اما بالنسبه لاحمد صبحي كما قيل في الازهر، واحمد صبحي انا اعرفه منذ عام 1990 احمد صبحي الازهر بفضل الله تبارك وتعالى جعل هذا الرجل او حكم على هذا الرجل بالردة وحرم وطرد من الازهر لانه كان يدرس في كلية اللغة العربية في جامعة الازهر، طرد منذ عام 1990 وظل هذا الانسان كان يتردد، والله كان يتردد على الكثير من الاماكن له من الملاهي وغير ذلك، وكان من ضمن الاشخاص الذين التقطهم او الذين التقطهم العلمانيون في مصر يعني ليزجوا به او ليكون لسان حالهم في مصر. احمد صبحي منذ ايضا ان خرج الى امريكا وهو معروف بردته لانكاره امر معلوم من الدين بالضروره وهو السنه، احمد صبحي منصور معروف انه كان يتزعم جماعه تسمى جماعه القرآنيين، فاحمد صبحي منصور حكمه كان الأظهر الذي لا يحكم بردة أحد حكم على هذا الكفور، وكان يطلق عليه أحمد صبحي الكفور وليس أحمد صبحي منصور. هذا الأمر هذا الإنسان يعني مريض، وهذا الإنسان ينكر معلوم من الدين بالضرورة، والرد عليه سبق ردودا عليه كثيرة، وإحنا يعني ربنا يجزيك خيرا على فضح أمثال هؤلاء العناصر السيئة، أمثال هؤلاء الذين يسيئون للدين، الذين أيضا يعني يفتحون بابا من الجدل حول الدين، والذين يساعدون يعني العلمانيين ومن على شاكلتين للطعن في دين الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله تبارك وتعالى حافظا دينه وناصرا إسلامه هو الله تبارك وتعالى الذي تعهد بحفظ هذا الدين. الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
شكرا أستاذ علي جزاك الله خيرا بارك الله فيك كلام طيب. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نبيه إزاي حضرتك؟
ازيك يا أستاذ الفاضل؟
سمي الله كده وبالراحة.
لا بالراحة بكده وبهدوء. وإحنا قلنا قبل كده ده كلامه عبارة عن تبولات فكرية
بحيث
أصلاً ما ينفعش حتى نسمعه. الحاجة الثانية أنا بناشد السيد المستشار النائب العام وبناشد الانتربول المصري في سرعة ضبط وإحضار هذا الـ مش عايز أغلب عشان القناة بتاعتكم يجيبوه على مالي وشه لأنه إحنا في بلاء كان متقدم ضده وصدر أمر ضبط وإحضار وحتى الآن لم ينفذ باحتقاره للدين الإسلامي وخروجه عن الدين بالضرورة وانكره هو معلوم بالدين بالضرورة. وده يقع تحت طائلة الكفر زي ما قال أخونا الأستاذ علي ويقع تحت طائلة المادة 98 فقرة واو من قانون العقوبات ويا اللي بتقول اللي بيتكلم عن يعتدي على أحد الصحابة بالصب والقذف أو يحقره ده عقوبته لحد أقصى فيها 5 سنين ولازم ده يجي والعزر لازم يتحرك. وانا بناسب الشيخ العزر من هذا المنبر الكريم بان يكلم النائب العام بكره الصبح بضبط واحضار هذا الخنزير عشان نخلص منه.
شكرا شكرا استاذ نبي. في اتصالات تاني؟ طيب نختم كلمتك في الختام يا دكتور بيوم.
طبعا عايز اقول ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويجعل عملنا خالصا لوجهه وينصر الاسلام والمسلمين ويعلي بشان كلمه الحق والدين امين يا رب. وينصر الثوره المصريه ويكملها ويهلك اعدائها وخاصه النظام القديم وعلى راسه الرئيس المخلوع. وينصر الثورات العربيه كلها وخاصه الثوره الليبيه. بقول لهم اصحوا 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 وربنا يهلك بشار الاسد ويهلك بتاع اليمن ده وينصر الثورات العربيه جميعا. دي 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 هدفي ودي النهايه اللي احب اختم بها لاني انا مستاء 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 واريد الخير للعرب والمسلمين اجمعين. وشكرا.
شكرا دكتور بيوم جزاك الله خيرا. نختم بكلمه الختام بقى من فضيله الشيخ هشام التبعي
حفظ الله سمحت الدكتور عاطف. حقيقة أنا متوقع كعادتك أن تشكر ضيوفك وأنت تحرم من الشكر وأنا أرد لك الجميل. مشكورك على جهودك القوية في خدمة الدعوة وإثارة قضايا الأمة الهامة بجهد يومي في برنامج يمتد إلى أكثر من 3 ساعات. نشكرك ونقتدي بك في جهدك الوافر للدعوة. نسأل الله عز وجل للأمة نصرة وأن تكون غالبة غير مغلوبة والتوفيق للأمة كلها لعامتها وخاصتها بإذن الله.
آمين. احنا كنا عاوزين فضيلة الشيخ هشام تدعو للمجلس العسكري وللوزراء وكل المسؤولين وإن نزل زي ما بيقولوا
نعم
انه يعني ربنا يعني يرزقهم بالصواب ويرزقهم بالبطانة الصالحة ويبعد عنهم شياطين الجن والإنس اللي بتوسوس إليهم فعل ما ليس فيه المصلحة أو تبطئ عنهم ما يجب أن يفعلوه وتدعي لهم عموما يعني. وإحنا نؤمن
لا بأس دعوة طيبة وقد يكون من المشاهدين وإن شاء الله من المشاهدين من تكون له دعوة عند الله مستجابة. اللهم وفق المجلس العسكري الحاكم في مصر لخير البلاد والعباد. اللهم وفق المجلس العسكري في مصر لخير البلاد والعباد. اللهم اهدهم سبل الرشاد. اللهم اجعل على أيديهم التوفيق واجعل في قلوبهم النية الصالحة لإنقاذ هذه الأمة المستغيثة الثكلى. اللهم وفقهم واهدهم ووفق خطاهم وأوصلهم إلى ما يحبون من خير البلاد والعباد. اللهم إنهم ولاة أمورنا الآن ف
فوفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، واهدهم إلى ما ترضى من العمل الصالح لنصرة الإسلام والمسلمين ولرعاية حقوق مصر والمصريين. أسأل الله لهم ولكل من ولي من أمر المسلمين أمرا أن يوفق وأن يسدد وأن تصل خطاه بتوفيق الله وبنوره إلى مرضاته سبحانه وتعالى وإلى نصرة هذا الشعب الذي تاق ويتوق ويحتاج إلى غد مشرق نبيه.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور بيومي محمد البيومي. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ هشام التبعي، وتقبل الله دعواتك ودعوات كل المشاهدين وتأمنهم. وإن شاء الله سلاح الدعاء يا إخواننا مش سلاح سهل، ده أقوى الأسلحة. ودعائنا للقائمين على أمورنا باستمرار في صلواتنا وفي سجداتنا ويعني في كل أحوالنا، لعله يعني ينصرهم ولعله يحفظهم ويهديهم إلى الخير. وإحنا بندعو أن ربنا يختار لنا ما يراه خيرا لنا، لأنه هو العليم الخبير. وإحنا لا نقصد مطلقا الإساءة إلى أحد، بكل حب بكل إخلاص إرضاء لله عز وجل، النصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين وأمتهم، ده اللي إحنا بنحاول نعمله. وإحنا بنحاول نلتزم بكل خلق وكل أدب في هذا النصح وهذا التقويم. فإن أخطأنا فده بقى يعني بدي بشريتنا، وإحنا بنعتذر في نهاية كل لقاء عن أي تجاوز أو أي زلل وقعنا فيه. وبعض ضيوفنا أو بعض متصلنا متحمسين، وده حبهم لبلدهم وحبهم أحيانا للي بينتقدوهم، يعني الواحد بيبقى حاطط الذي ينتقده في مكان عليا ومش عاوزه يعني يتنازل أو يعني ينزل نفسه يعني مكان أقل مما يجب أن يكون فيها. وعموما إحنا بنذكر دائما ملناش غير القرآن والسنة، هنروح شمال هنروح يمين، هنفضل نتحبط هنتعب في الدنيا، وفي الآخرة حساب مرير مش هتضيع منه حاجة، هنحاسب عن كل شيء. وأنا سألت سؤال والسؤال هنسأله تاني وتالت، هنسأل عما يحدث في هذه المرحلة، مجلس العسكرة هيسأل دنيا وآخرة، الأجيال القادمة هتحاسبه عن هذه الفترة، وربنا عز وجل هيحاسبه، مش هيحاسبه بقى عن نفسه، ده كل واحد من المجلس الكام حوالي 20 هيحاسب عن 85، ده ممكن يحاسب عن المسلمين كلهم، لان في قضايا تخص عموم المسلمين، واحنا بنقدم نموذج لكل العرب وكل المسلمين. فحساب مجلس العسكري هيسال عند ربنا عز وجل عن كل خطا بيخطا فيه مصري او غيره بسبب قرار خدوه، وبالعكس صحيح ممكن يحصلوا على حسنات مضروبة في 85 مليون مصري خدموهم ببعض القرارات أو ببعض الرؤى أو ببعض المبادئ أو نشر الخير ونشر الدين ونصرة الحق. وبنكرر يعني شكرنا لضيوفنا ولحضراتكم ودعوتنا بأن نكون من جنود القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم عند